الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته، سنبدأ سلسلة من الدورات إن شاء الله تعالى علمية تأصيلية من اليوم يوم السبت وحتى يوم الخميس إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وأمد لنا في أعمارنا وإياكم على طاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وزاد علمه وتوفيقه وسداده، فإن من توفيق الله للعبد أن يستعمل في طاعة الله وأن يستعمل في نصرة دين الله وأن يثبت على الهداية وأن يزيده توفيقا وسدادا وأن يلهمه رشدا وصوابا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، فإن الحسنة تستدعي أختها وإن السيئة تستدعي كذلك أختها، فمن كان على الحسنات سائرا وفي هذا الطريق يوما بعد يوم زائدا مستعملا فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، كما جرى على سادات هذه الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن تابع التابعين ومن أئمة الدين والهدى إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. فإن الله سبحانه وتعالى استعمل عباده في نصرة السنة وفي الذب عنها. هذه السلسلة عنونت لها بهذا العنوان، وهي إبراز جهود علماء السنة المعاصرين في وجوب الرد على المخالفين، إبراز جهود علماء السنة المعاصرين في الرد على المخالفين. وإنما خصصناها بالعلماء المعاصرين لأن بعض الناس يزعم أن الرد على المخالف كان عند الأوائل، وأن هذا العصر مسألة رد على المخالف إنما هي مسألة خاصة بالغلاة، ولهذا كثيرا ما تسمعون هذا العنوان إلى غلاة التجريح، إلى غلاة التجريح. ولم نجد هؤلاء مدحا للرد على المخالف وإبراز هذا الأمر، إنما يبرزون خلاف ذلك إلى غلاة التجريح، ويزعمون أن منهج الردود منهج مزق الأمة وشطرها وفرق بين أبنائها ودعاتها حتى جرى على الإسلام محنة عظيمة، فبدلا من أن تتكاتف الجهود في الرد على اليهود والنصارى ومقاومة ذلك وأن يكون الجهاد لهم، انبرى للنيل من أعراض المسلمين والدعاء إلى الله عز وجل وكذا وكذا، ثم يغلفون ذلك بقولهم نحن لا نخالف فالرد على المخالف، ولكن الرد على المخالف له ضوابط، ثم في النهاية تجد أن هذه الضوابط ألا رد على المخالف، ونحن ولا شك نقول بأن الرد عن المخالف والرد عن المخالفين له ضوابط، لكن هذه الضوابط هي التي يضعها أهل السنة، ليس هذه الضوابط التي يضعها المميعون التي تؤول إلى عدم الرد. أما أهل السنة فيضعون الضوابط، نعم لا شك ولا ريب، فالكلام في أحد أو في جماعة أو في طائفة لابد أن يكون قائما على العلم وعلى الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر أمر عظيم وحفرة كبرى، الكلام في الناس من جهة الجماعات أو الطوائف أو الأفراد هذا حفرة عظيمة جدا، إن لم يكن عندك سلاح ماض وعندك علم صالح في الرد على المخالفين فإنك ستوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وستسأل عن كل كلمة تقولها في زيد أو في عبيد. لكن حقيقة الأمر الضوابط لما تنظر إلى هؤلاء تجد أن هذه الضوابط مفرغة من مضامينها، هذه الضوابط ألا ترد عن المخالف، هذه الضوابط ألا ترد عن المخالف. فإن جاءوا بمخالف فمن هو المخالف؟ الغالي الغارق في مخالفات الذي لا يختلفون فيه، كالحلاج وكذي الخويصرة وكعمرو بن عبيد والجهم بن صفوان، هذه الضوابط عندهم تصلح لهذا، أما من سوى هؤلاء فقد لا تصلح ضوابطه عندهم في الحقيقة. وبكل صراحة من يقف في هذا الباب حجر عثرة هم أدعاء السلفية، هم أدعاء السلفية، لأنهم يزعمون أن الكلام فيه من باب الغلو، حيث إن أصولهم سلفية وحيث إنهم ينشرون منهج السلفي. هل نحن نشرح كتب السلف ونحن نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف؟ فماذا تريدون منا؟ فالكلام فيهم يكون من قبيل الغلو دائما، حينما تكلم في أحد من هؤلاء، تكلم في أحد من هؤلاء الرموز، سواء تكلم في مأربي وتكلم في حلبي وتكلم في حويني وتكلم في حسان، فهذا ليس إلا من قبيل الغلو، وأن هؤلاء سلفيون وأنكم مزقتم الأمة، وهذا منهج وضعه ربيع بن هادي المدخلي ونشره في الناس وتبعوا الناس على ذلك. فتجد أن الحملة الشرفة من أمثال هؤلاء، والحقيقة يا ليتهم يقدمون الأدلة والبراهين، إنما هم يقدمون الدفاع والتمرير، وإن أتوا بشيء من الأدلة فإنما يسقطونه على فهمهم لا على ما ينبغي أن يكون من منهج سلفي بحق. والواحد منهم إنما في الحقيقة يدافع عن نفسه، أما أن يرجع عن أخطائه وأن يثوب إلى رشده فهذا لا نجده في الحقيقة من خلال سنوات وسنوات، وليس من مرة ومرات، إنما سنوات وسنوات وهم على هذا الأمر، ليس يملكون إلا الرد على أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه المسألة. والرد عن مخالف به يصان الدين، فلهذا أبرزنا في هذه السلسلة من الدورات جهود أولئك العلماء الذين كان لهم في الحقيقة كان لهم جهود عظيمة وكبرى وبارزة، ولله الحمد والمنة في هذا الباب، من أمثال الشيخ محمد ابن أمان الجامي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ زيد المدخلي والشيخ عبيد الجابري والشيخ أحمد النجمي والشيخ حمود التوجري وهؤلاء الكوكبة، والحمد لله الذين في الحقيقة قضوا حياتهم وأعمارهم في الذب عن الشريعة ورد على المخالفين، حتى نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما في هذا المجال، وصارت كتب الردود بارزة على المخالفين وكلها قائمة على الكتاب والسنة. أغاض هؤلاء الرد على سيد قطب، خذوا أمثلة ممن يقولها هؤلاء في الغلو في رد على المخالف، فمن الغلو في رد على المخالف رد على سيد قطب، حيث إن أكثر هؤلاء يشتركون، أي من رد عليهم يشتركون في الدفاع عن سيد قطب، ومن لم يدافع عنه فإنه فقط يكتفي بأن الرجل له أخطاء ولكنه كان أديبا من الأدباء ولا يستحق هذه الحملة الشعواء التي قامت عليه وكذا، وهو يعني أقل من ذلك بكثير. فتجد مثلا الدفاع عن سيد قطب برز عند هؤلاء، ومن هذا صار منهج الغلو على منهج الغلو في التجريح، يدافع عنه أساطين المخالفين في هذا العصر مثل ابن جبريل ومثل بكر أبو زيد ومثل قاعدة الموازنات من هؤلاء، سواء مع مأربي أو مع غيره أو مع حسان أو مع حويني يستعملوا منهج الموازنات مع هذا الرجل. كذلك انظر إلى التعامل أيضا مع الجماعات في منهج هؤلاء، تعامل مع الجماعات، فمنهم من يعتبرها من قبيل الصحوة الإسلامية ومن شباب الصحوة مثل ما يعتقد محمد إسماعيل أو ياسر برهامي أو أمثال هؤلاء في الدفاع عن هذه الجماعات والأحزاب. وفي الحقيقة كما قلنا لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم ردود علمائنا هؤلاء على هؤلاء المخالفين ما برزت مخالفتهم للناس ولا اغتر بهم الناس، وأصبح سيد قطب من جملة العلماء مثل ابن حجر ومثل النووي ومررت أخطاؤه لولا ما قام به علماؤنا والحمد لله، بعد الطعن في الصحابة وبعد الطعن في الأنبياء وبعد الطعن في ثوار عثمان وبعد وصف الإسلام بأنه مزيج من الشيوعية وكذا وكذا، وبعد الثناء على الاشتراكية يأتي من يقول بأنه مثل ابن حجر ومثل من ومثل النووي. فلو ترك هذه الساحة، لو تركت الأمثال هؤلاء والله ما كانت السنة اتضحت، والله لو تركت السنة لهؤلاء لما كان إلا منهج تميع فقط. عندهم أخطاء صحيح بموجب سلفياتهم كما يزعمون يقولون عندهم أخطاء، لكن يعني بدع وضلالات وغير ذلك هذا لا تجده، هذا لا تجده لولا أن الله عز وجل قيض من أمثال في هذا العصر الشيخ محمد أمان الجامي الرجل المبتلى في هذا الباب، وكما ذكرنا لكم كذا يقتل في المسجد وهو يحاضر رحمه الله، وما ذاك إلا لحمق هؤلاء عليه. ماذا صنع محمد أمان الجامي؟ جاء بجيوش وسيوف واعتدى على الناس حتى يقوم هؤلاء بالاعتداء عليه ومحاولة قتله أو إصابته وضربه. ماذا صنع محمد أمان الجامي؟ معه سيف ولا معه عصا حتى يواجه بهذا؟ طيب إذا كان الشيخ محمد أمان الجامي يكتب، اكتبه مثل ما كتب وانشره مثل ما نشر، وفي النهاية ستبقى الحجة لمن؟ لصاحب الحجة، ويستبقى الغلبة لصاحب الحجة، فإن الحجة سلطان عظيم جدا. فقام الشيخ محمد أمان الجامي بهذه الجهود المضنية في الرد على المخالفين أفراد وجماعات، وكذلك قام العلامة ربيع ابن هادي بجهود أيضا في هذا الباب عظيمة وكثيرة ومتنوعة وغير ذلك، حتى صان الله عز وجل به السنة ولله الحمد والمنة، وفضح الله به مخططات أهل البدع والضلالات. لا كما يزعم هؤلاء يقولون في الجملة بنترحم عليه، لأنه في الجملة من أهل السنة يعني أو من أهل السنة، ولا شك أن له بعض الجهود في كذا، لكن نخالفه في منهجه وطريقته في الرد على من في الرد على المخالف. فرد عن المخالف ماذا؟ من الذي رد عليهم؟ ربيع بن هادي، ولم يكن الصواب معه، أهو سيد قطب أو هو المليباري أو هو المالكي أو هو من؟ أو هو حسان أو هو أمثال هؤلاء من صفر وسلمان؟ من الذي رد عليهم الشيخ ربيع ولم يكن رده ردا علميا ولا توافقون عليه وكذا وتخالفون في هذا؟ لأن في الحقيقة حذر من كل هذه الحزبيات، وأصحاب الحزبيات لا يريدون من نرد عليه. كذلك الشيخ العلامة النجمي رحمه الله تعالى فيما قام به أيضا من جهود عظيمة في هذا الباب ومشرفة، الشيخ النجمي فرد على كل هؤلاء من جماعات وأفراد والطوائف. والشيخ التوجري ردوده قديمة ربما سبق هؤلاء زمانا، فرد على أولئي وقد قدم لجل كتبه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فله ردود كثيرة على المخالفين، كتب عظيمة جدا على الجماعات والطوائف. ومن هذه الكتب اللي درسناها وكانت كتبا كان كتابا قيما القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ وغير ذلك من الكتب. كذلك الشيخ زيد المدخلي أيضا الذي له ردود كثيرة وكتب أيضا مصنفة في الردود على الجماعات والطوائف من جماعة الإخوان والتبليغ والقطبية والسرورية والرد عن مخالفين من أمثال السيد قطب ومن أمثال الموجودي، لهم ردود الحقيقة فرضت نفسها وأقرت بها أعين أهل السنة والجماعة، لكن غمت أهل البدع والضلات والحزبين. وما علينا من هؤلاء، ما علينا من هؤلاء، والحمد لله لا ليس طلاب العلم كالأنعام يساقون ويربطون حيثما أراد هؤلاء العلماء أن يربطوهم ربطوهم، لا، لكن طلبة العلم الحمد لله لهم نفوس زكية، ولو كان هؤلاء متجاوزين في الردود لا بينوا وردوا عليهم وما أنصفوهم، ولكن الحمد لله رب العالمين هؤلاء ما صاروا إلا على منهج السلف الكرام في كتب الردود. أئمة الدين قام الدين على الرد. والله يا أخواني إن ترك الرد على المخالف والتحذير من الرد على المخالف هذا إبطال للدين، إبطال للدين، إبطال لمنهج القرآن، إبطال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه والله إبطال للقرآن، لأن القرآن من أول سورة إلى آخر سورة رد على المخالف يا أخوان، فإبطال الرد على المخالف هو إبطال منهج القرآن من أول سورة. اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ سورة الفاتحة، الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا إيه يا أخوان؟ ما هو برد عن المخالف هذا يا أخوان؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الذين كفروا سواء عنهم أنذرتهم أم تنذرهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا ما هو برد عن المخالف يا أخواني، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما هو برد عن المخالفين، هذا ما هو برد عن المخالفين. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم، هذا ما هو برد عن المخالفين يا أخواني. إلى آخر القرآن كل صورة رد عن المخالفين، فإبطال الرد عن المخالفين إبطال لمنهج القرآن الكريم. إثنان، إبطال لسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي صنف الأمة. هم يقولون إلى دعاة التصنيف صنفوا الأمة، مزقوا الأمة. من الذي صنف الأمة؟ من هو إخواني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي قال في حديث معاوية وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أنس وجماعة من الصحابة وهو متواتر وصححه الأئمة واستدلوا به في كتب الاعتقاد؟ لا تجد كتابا من كتب الاعتقاد غالبا إلا وتجد في هذا الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي لفظ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن إذن الذي ميز هذه الأمة بهذا الأمر؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كما في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من الذي وضع هذا المنهج وهو ترك الاختلافات إلا ما كان على السنة؟ إنه النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال إذن وبئس أخو العشير على مستوى الأفراد؟ من الذي قال هذا إذن وبئس أخو العشير؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أعلم بعض أصحابه أسماء المنافقين ليحضروا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال يخرج من ضيئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم فحذر من طائفة الخوارج؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإبطال الرد على المخالفين. نعم يا حبيبي أنت ترفع عندك من أول الدرس، خير عندك إيه؟ نعم ضوابط إيه؟ ما تعرفش ضوابط إيه؟ احنا ملناك بضوابط، ما احنا ضوابط علم ورع
ضوابط علم ورع. اكتب عندك بارك الله فيك. انت من اول الدرس انا فكرت ان احنا بنتكلم في موضوع تاني ولا حاجة ولا. نعم ضوابط يعني علم ورع. نعم لا ده هو قديم ده ده قديم ده لا 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 ده قديم لا 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 ف لا هو محق يسأله كل حاجة بس احنا دائما نقول نسأل عن السؤال اللي هو في محله. بس هو شغلني من اول الدرس انا قلت يمكن بنتكلم في الجبر وهندسة ولا حاجة مش عارف. فاذا الرد عن مخالف ابطلوا المنهج القرآن. الرد عن مخالف ابطلوا المنهج النبي صلى الله عليه وسلم. الرد عن مخالف ابطلوا المنهج السلف. اذا الاعتراض يعني على رد مخالف ابطلوا المنهج السلف. عندهم علم يسمى بعلم الجرح والتعديل. عندهم علم يسمى بعلم الرجال. يبقى إذن الاعتراض على منهج الردود انتبه أخواني لأن بعض الناس قد يتناول قضية الردود هذه من مسائل الاجتهاد وهو يرجح الرد. لا يا أخواني دي مش مسائل الاجتهاد. الدين كله يا أخواني يدخل تحتها. تعرف التوحيد يدخل تحتها. عارف السنة تدخل تحتها. أول ما جاءت بروسه يا شيخ التوحيد ما برد على المخالف. يبقى أنت لا تفهم. أنت لا تفهم. التوحيد في ثوب ماذا؟ الرد على المخالف. الرد على المشركين. الرد على المشركين. التوحيد أول ما جاءت بروسه صح التوحيد تحت مظلته. الرد على الأمم المشركة. رد على هؤلاء المشركين. جاء الإسلام يبين هذا. اعبدوا الله ما لكم من إله غير. في قوم يعبدون مع الله غيره. فإذا الرد على المخالف هي المظلة العامة. فمسألة إذا اعتراض على مسألة الردود كما قلنا إنما هو ماذا؟ خروج عن منهج القرآن الكريم. خروج عن منهج سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. خروج عن منهج السلف أصحاب السبيل. فإن السلف وضعوا علما يسمى بعلم الرجال. وضعوا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل. بعد ذلك ماذا نريد؟ يعني ماذا نريد؟ منهج القرآن الردود، منهج السنة الردود، منهج السلف الردود. ها على ما تعترض مسألة بقى الردود بس يعني بضوابط وما أدري ها هتعمل زي الصوفي اللي بيقول يعني التصوف بضوابط. نعم وتأتي إلى المخالفين كل مخالف لا لا انتبه يعني في ضوابط. أي ضوابط؟ نعم في ضوابط لكن الضوابط ليست عندكم. الضوابط عند أهل الحق. لا شك في ضوابط طبعا. كيف ما في ضوابط؟ النبي قاتل بدون ضوابط؟ النبي صلى الله عليه وسلم واجه هؤلاء بدون ضوابط؟ الأئمة واجهوا البدع بدون ضوابط؟ لما ردوا على الجهمية ما كان في ضوابط؟ لما ردوا على المعتزلة ما كان في ضوابط؟ لكن الضوابط عندكم راجعة إلى منهج الموازنات. خلاصتها منهج الموازنات. يا أخي رد يا أخي برفق. طيب تمام صح فعلا من الضوابط رد برفق. عندهم الرفق يتنافى مع الوصف بالابتداع. تقول مبتدع يبقى خرجت عن الرفق. تقول ضال يبقى انت هنا ماذا؟ خرجت عن الرفق. هو هذا عندهم الضوابط. الضوابط الا ترد على اي واحد منتمي لمنهج السلف ابدا. يا اخي كذا وعنده اخطاء. مثل ابن حجر والنووي. وبالتالي كل البشريه بعد ابن حجر والنووي لابد ان تكون كابن حجر والنووي. يعني ما في يا اخواني احد يبدع تحت مظلة ابن حجر ونووي. طب من هو ابن حجر ونووي؟ قولوا لنا صفوا للناس لماذا لم يبدع ابن حجر ونووي. قوم نشروا سنة وتحاكموا الى سنة ثم اخطأوا في مسائل. هذه المسائل ما قامت حجة عليهم فيها ولا بوين لهم. وإلا يلحقون بمن هم أكبر منهم في العلم كانوا. أما قال الصيرفي الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لتلامذته اعتبروا بحال رجلين. اعتبروا بحال رجلين الكرابيس وابي ثوب. اعتبروا بحال الرجلين هذول. اما الكرابيس ففي علمه وحفظه لا يعشره او يعشره ابو ثوب. لا يبلغ عشر ابو ثوب في العلم والحفظ لا يبلغ عشر الكرابيس. فتكلم أحمد في الكرابيس في مسألة اللفظ فسقط الكرابيس وأثنى على أبي ثور فارتفع أبو ثور. وهكذا السنة ترفع صاحبه. فاعتبروا بحال هؤلاء. هذا علم كرابيسي، علمه، حفظه، مكانته من جهة علمية، هذا هو الكرابيسي. أبو ثور لا يبلغ عشر من الكرابيسي في هذا، لكن رفع الله قدر أبي ثور لما أثنى أحمد عليه نظرا للسنة، لأنه نشرها ورفعها وأسقط من الكرابيسي مع علمه. فليس العلم عند السلف بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم عند السلف نور كما قال الحافظ ابن رجب، ولكنه نور يقذفه الله في قلب العبد فيعرف به الحق من الباطل، هذا هو العلم. للأسف الشديد يكاد يكون حال كثير من الناس عبارة الأشاعرة طريقة سلف أسلم وطريقة الخلف أعلم واحد، يعني يأتون مثلا على أهل العلم الذين ما ورطوا الأمة أبدا في فتن أبدا، يعني هم سطحيون، يعني ما عندهم علم غزير ولا عندهم ما. الذي عنده علم غزير سقط، كل فتنة تأتي كل فتنة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ أساتذة فتن كلما جاء الله، يعني هل يا أخوان والله توقعنا يوم أن وقعت حماس في هذا الأمر ويوم أن أعلن عن 7 أكتوبر هذه ما استبعدنا أبدا أن يخرج حسام بمقطع ناري ويخرج مش عارف إيه بمقطع ناري ويتخرج اسكندرية بمقاطع نارية وهكذا. هو هكذا من 15 سنة، وتلك عادتهم، هذه عادتهم أنهم يتولون ويكونون رؤوسا في كل فتنة من الفتن. وحصل فعلا، معروف يا أخواني قبل هذا من الذي سيتكلم بحق أو بباطل نظرا لمناهج. فهؤلاء يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون؟ لكن أهل السنة والجماعة أهل ثبات، لأنهم ينطلقون من سنن. فقل لي بالله عليك، مات محمد أمان الجامي، ما هي الفتنة التي ورط أمان الجامي أمته فيها قبل أن يموت؟ ما هي؟ ما هي الفتنة؟ تعال إلى حامل لواء الجرح والتعديل اللي هم بينالون منه أكثر ما ينالون، ربيع بن هادي. ربيع بن هادي ورط أمته في، شوف على النت، ورط أمته أنه أفتى الدولة السعودية بالاستعانة بالأمريكان. أولا أنت كذاب، أن ربيع بن هادي هو الذي قال ذلك؟ ربيع بن هادي قال ذلك بعد العلماء، هيئة كبار العلماء قال ذلك. اطعن في ابن باز، غيرك بيطعن في ابن باز طبعا إخوان وكذا، لكن أنت ما تقدرش تطعن في ابن باز. تطعن في ربيع، تطعن في ربيع وتقول أن هو أفتى بالاستعانة بالأمريكان، لكن ما تستطيع أن تطعن في ابن باز اللي هم النوع اللي هو أدعياء السلفية، يعني أدعياء السلفية. لكن طبعا كان قرار الاستعانة هذا كان بماذا؟ هيئة كبار العلماء. ثم ماذا؟ افتح مجلدات أهل السنة ووضع عنوان اسمه الاستعانة بالكافر، تجد عنوان موجود استعانة بالكافر. نبي استعان، كان النبي يعاب، نبي استعان بعين من خزاعة فتح مكة، النبي استعان بابن أريقط في الهجرة، النبي استعان بأضرع صفوان بن أمية. إيه الإشكالية؟ النبي أخبر أنه سيكون في آخر الزمان صلح بيننا وبين الروم وكذا، إيه الإشكالية؟ ها؟ فيها إشكالية هذه؟ فيها إشكالية يعني؟ استعان بالمشركين، استعان بالكفار عند الحاجة، إيه الإشكالية؟ ما فيها إشكالية. والنبي لم يستعن بمشرك في موضع آخر، قال كما في الصحيح ارجع فإن لا نستعين بمشرك. يبقى النبي الذي قال ارجع فإن لا نستعين بمشرك هو النبي الذي استعان بمشرك. يبقى العلماء عندهم تفصيل، العلماء مش أصحاب الثورات. ولهذا لما الشيخ مقبل لما كان في الانتخابات وهذه وجاءوا بفتاوى العلماء، الشيخ مقبل لهم قال هذه فتاوى العلماء الآن ترفعون فتاوى العلماء؟ فين فتاوى العلماء يوم نفتوا بالاستعانة بالأمريكا؟ فينهم؟ أين فتاوى العلماء؟ فدول ليسوا أتباع علماء، دول أتباع أهواء، ليسوا أتباع علماء، أتباع أهواء. هوى مع ابن باز رضي الله عنه، هوى مع الفوزان رضي الله عنه، هذا هو. لكن أتباع علماء بحق لا يوجد. ربيع بن هادي ورط الأمة واستعان بالأمريكان، هذا ربيع بن هادي يمشي على ما مشى عليه العلماء. وهذا الاتجاه أي الاتجاه المدخلي ظهر لما ظهر الاتجاه القطبي، فظهر على أنقاضه. ودوكوا تصنفوا أي مصنفات وخلاص، يعني ودوكوا تصنفوا أي مصنفات، هذا ظهر متى وهذا ظهر متى. المدخلة ظهرت هذه من 1400 سنة. المدخلة عندكم ماذا؟ الرد عن المخالف بس، الرد عن المخالف. جالس عبد المنعم الشحات، والله أشعر أول مرة أشعر واستفاد بتخصصي الهندسة، أول مرة أشعر بأنه استفاد بتخصصي. هذا بيرسم بيت وخلاص، وبيضع هنا جدار وبيضع هنا كذا، وبيتكلم في مسألة المداخلة وليه يعني عز الشيخ ربيع ابن هادي وكذا، وتكلم عن المداخلة وأن ده اتجاه ظهر لما ظهرت السرورية القطبية وعندهم غلو في ماذا؟ في الحكم، فبيكفروا بكل الصور. تمام، خلي بالك قطبية دي وكذا بيكفروا بكل صور حكم. فظهر على أنقاض ذلك اتجاه آخر اللي هو اتجاه المداخلة، مداخلة فلا يكفر بكل الصور. فصار عنده من يكفر بكل الصور، ظهر نقيض وهو ماذا؟ من لا يكفر في الحكم غير ما ظهر بكل الصور، بكل الصور، بخلاف المنهج الوسطي اللي هو منهج باسكندرية، منهج اسكندرية هو المنهج الوسطي، لا يكفر بكل الصور ولا يترك التكفير بايه؟ بكل الصور. هكذا يبقى ده المنهج الوسطي. كذب. هل في احد من السنة لا يكفر بكل الصور؟ يعني انتم كذا، حتى انتم تعتقدون المداخلة لا يكفرون الا بالاستحلال، اليس كذلك؟ عندهم كذا المداخلة لا تكفر بالاستحلال. طيب يبقى ليس كل الصورة، يبقى المداخلة بيكفروا بالاستحلال. مرة يقول ياسر برهامي المداخلة لا تكفر بالاستحلال، ومرة يقول عبد المنعم الشحات لا يكفرون بأي صورة من صور الحكم غير ما أنزل الله. طب نصدق مين بقى؟ لا نصدقك ولا نصدقه، كلاكما كاذبان، كذاب، كل واحد فيهم كذاب. ياسر برهامي لما قال المداخلة لا يكفرون إلا بالاستحلال كذاب. ليه كذاب؟ ليه كذاب؟ لأن المداخلة يكفرون بالاستحلال، بالتكذيب، بالجحود، بالتبديل، بالتجويز، بجعل هذا مثل ذاك. كل ما يكفر به صاحب المعصية، كل وصف يكفر به صاحب المعصية يكفرون به من حكم بغير ما أنزل الله. الزاني متى يكفر؟ إذا كذب النص، إذا استحل، طيب إذا جحد. نفس المسألة هنا في الحكم غير ما أنزل الله، أضف إلى ذلك أن يجوز الحكم، أضف إلى ذلك أن يجعل هذا كذاك، أضف إلى ذلك أنه يبدل، ينسب ذلك إلى الشريعة، كلها إذن صور عديدة جدا. لكنكم كذبة، لكنكم ماذا؟ لكنكم تكذبون، لكنكم. وعندهم من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ما في توافر شروط وانتفاء الموانع. هكذا يقول عبد المنعم الشحات الكذاب. من الذي قال هذا؟ إن من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. هؤلاء قوم يقال لهم الحدادية، من وقعوا في البدعة وقعت البدعة عليه. نعم، أما السنة الجماعة أبدا ما يقولون بهذا. اليوم المداخلة يعني ما يقولون بهذا، يقع في البدعة وتقع البدعة عليه. الدليل عبد المنعم الشحات أنهم لا يبدعون ابن حجر، وابن حجر عنده بدعة في العقيدة. الدليل عبد المنعم الشحات أنهم لا يكفرون النووي. الدليل عبد المنعم الشحات أنهم لا يكفرون أبو حنيفة. الدليل عبد المنعم الشحات أنهم لا يكفرون الطحاوي. يشرحون الطحاوي عبد المنعم، يا باش مهندس أول مرة أشعر ما هذا الرجل عمال يستفاد من تخصصه الهندسي، عمال يضع الجدار هنا ويضع الشباك هنا براحته، الشباك هنا الجدار هنا براحته، بيقسم زي ما بيقول. فإذا أول حاجة عند عبد المنعم الشحات أن المداخلة يكفرون، لا يكفرون الحاكم بغير مذهب بكل الصور. طيب انا عدت لك ستة صور، يكذب، يجحد، يستحل، لكن انتم عندكم تكفرون بكلام ياسر برهامي بالاستحلال. بس ياسر برهامي وسع مفهوم الاستحلال، اذا كنت تعرف كده عبد المنعم او ما تعرفش ان شيخك ياسر بيكفر بالاستحلال بقى. بس ما هو صورة الاستحلال عنده؟ اللي بيدخل تحتها كل هذه الاشياء، كل هذه الاشياء. طب والزيادة على ذلك عبد المنعم، انت بترد على القطبية لانهم يكفرون بكل الصور، طب انت عبد المنعم ماذا تكفر؟ انت بقى الوسطي تكفر بايه؟ فقط التستطيع بمنع مشاحات هو الحاكم. الحاكم اذا حكم في قضية قضائية. لكن عبد المنعم انت تكفر بالحكم الوضعي. يعني السيسي كافر يا عبد المنعم يا شحات، والا تختلف عليك اصولك. انت اذا حكم بالقانون الوضعي كافر، يبقى السيسي يا عبد المنعم. ها سؤال لك يا عبد المنعم يا شحات، باشمهندس سؤال لك انتم تكفرون بالحكم الوضعي من كانت قاعدته الحكم الاحكام الوضعية فانا وقف. اذا الرئيس عبد الفتاح السيسي عندك يا عبد المنعم يساوي، ابقى رد عليه بقى كمل الإجابة. ها هذا شيء. لكنك يا عبد المنعم تكفر أيضا بالتشريع العام. وما التشريع العام يا عبد المنعم؟ التشريع العام هو أن تحكم ولو أن تضع قانونا واحدا وتعممه. لو وضعت قانونا واحدا وعممته صار الحاكم كافرا، صار الحاكم بقانون واحد. يبقى الحاكم لو حاكم بقوانين وهو يحكم بالشريعة لا يكفر، لكن لو وضع قانونا واحدا كفر. عبد المنعم الشحات، السؤال هنا بقى ما الفرق بينك وبين القضبية في مسألة التشريع؟ كل الفوارق بينك وبين القضبية في المسألتين دول، في الأحكام الوضعية وفي ماذا؟ وفي التشريع. أما أنك تقول انه مثلا اذا كان بيحكم بالشريعة وحكم بقانون او اثنين فكفر، ان ده منهج القطبية، هات قطبي يكفر بهذا. ها بقانون واحد او بحكم واحد لو حكم فيه بغير ما انزل الله. لكن انت ها يبقى واحد تكفر بقانون واحد يضعوه الحاكم لان اسمه مشرع. اسمه مشرع قانوني ولا مشرع شرعي؟ يعني شرع شرعا ولا وضع القانون؟ هم بيسمونه مشرعا، ده مشرع قانوني. ها ده مشرع بيسموه مشرع، القانوني ده بيسموه مشرع ولا مشرع من قبل الشرع؟ يعني وضعه ونسبه الى الشرع وقال شرع الله هذا القانون. يبقى واحد عبد المنعم الشحات انت تكفر بالقانون الوضعي. اثنان يا عبد المنعم الشحات أنت تكفر بقانون واحد ده وضعه لأنه تشريع ماذا؟ لأنه تشريع عام فإنك تكفر بذلك. إذا صور الاستحلال عندكم وسعها برهامي، لأن برهامي خرج عن منهج أهل السنة والجماعة في تعريف الاستحلال فقال ليس فقط أن تعتقد حل الشيء، لا وأن تفعل فعلا يدل على انخرام الباطن، وبالتالي هو الذي يعيب عن مداخلك كما هو يقول. ماذا انت يمكن ما تعرفش الحاجة دي يا عبد المنعم شحات، ادرسها كويس، ان هو بيجعل المداخلة يقصرون فهم الاستحلال على اعتقاد حل الشيء. وياسر برهامي يرى ان الاستحلال اعم ليشمل سائر الصور، فلم يفرق عبد المنعم شحات ياسر برهامي بين التكذيب والجحود وكذا وبين الاستحلال عند العلماء وهو اعتقاد حل الشيء، لم يفرق بين هذا وذاك. يبقى اذا دي مناقشة المداخلة الذين تزعمونه مداخلة، وإلا أنتم كذبة في وصف المداخلة. أنت كذاب لما تجلس تؤصل المداخلة وقاموا وأنشئوا وأسسوا ولهم، كذاب لأن الأصل غير موجود، ما في مداخلة يا عبد المنعم شحات، إنما هو من أهل السنة. أهل السنة والحمد لله ليسوا مداخلة. تعرف يا عبد المنعم لو وجد مداخلة فنحن أول من يرد عليه، أول ما نرد عليهم سنرد على المداخلة. ليه؟ لأن لا فرق بين المدخلي وبين السكندري، لا فرق حين بين السكندري الحزبي الذي يرجع إلى هذا الحزب. عبد المنعم شحات، عبد المنعم أنتم أسألك عبد المنعم، يا من لست بقضية، أين جماعة المسلمين في مصر؟ عبد المنعم شحات سؤال لك، أين جماعة المسلمين في مصر؟ النبي قال في حديث حذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامه، حاكم بجماعة، هذه جماعة المسلمين، جماعة الأبدان، حاكم المسلمين مع الجماعة. عبد المنعم الشحات أين جماعة المسلمين عندك؟ أسئلة محرجة أنا عارف. يا عبد المنعم ما تجربش تلعب مع الكبار، عبد المنعم الشحات ما تجربش، والله أنا أنصحك تب إلى الله عز وجل من هذا، وما تجربش تلعب مع الكبار، ما تجربش. أنا بسألك سؤال أهو يا عبد المنعم، أين جماعة المسلمين في مصر؟ اعمل لي مقطع كده في كل جزئيه من هذه الجزئيات، اين جماعه المسلمين في مصر؟ جماعه السلطان؟ ابدا، لان السلطان كافر يا عبد المنعم. بس بالحقيقه انتم لا تكفرونه عينا، تكفرونه نوعا. شوف احنا لا نفتري عليكم كيف، انتم تكفرونه نوعا لا عينا، لكن التطبيق تكفرونه عينا لا نوعا. شوف انا بقول لك ازاي، سحبت رجلك كيف. اه، انتم لا تكفرونه ماذا؟ لا تكفرونه ماذا؟ عينا لا نوعا. لان انت طالع في الكار جديد بتقول مثلا ده مصر، ومصر واللي بيريد ان ينال من مصر ويريد، طبعا مش مصر دولة وحكومة وشعب وكذا من اجل امر شرعي، انما من اجل مفسدة ومصلحة فقط يا عبد المنعم. لكنك يا عبد المنعم تكفر الحاكم عينا واقعا. طب كيف؟ ترى جواز الخروج عليه، وهذا يفضحكم فضيحة كبرى. أنتم لا ترونه كافر عينا، فعلما تجوزون الخروج على هذا الحاكم إذا اقتضت المصلحة؟ لماذا تقولون هو متولي للأمر وليس ولي أمر؟ طيب المتولي للأمر جوزتم الخروج عليه مصلحة، راجع في موقع عندك يا عبد المنعم شحات، موقعك وموقع رفقائك، موقع أنا سلفي، سترى فيه الفضيحة الكبرى، أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم الذي اشتد ظلمه وزادت مصلحة الخروج عليه على مفسد الخروج عليه. تجد هذا عندك، تجوز الخروج على الظالم وليس على الكافر، فضيحة تجدها من العيار الثقيل، تجدها عندك في الموقع ماذا؟ ها؟ الخروج على الحاكم الظالم بشرط المصلحة. يبقى طيب الشريعة ماذا تقول يا عبد المنعم في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولا إلا أن تروا ظلما بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا ليس ظلما بواحا. إذن أنت خارجي من الطراز الأول، خارجي. يبقى واحد كفرته في الواقع لأنك تجوز الخروج عليه، في الواقع تتعامل مع تعامل كفار، تعامل كفار. طيب وفي كلامكم الذي اخفيتموه ظهرا صرحتم بان ولو كان ظالما، وبهذا الذي يرى الخروج على الحاكم الظالم يا عبد المنعم هم الخوارج والمعتزله. تعرف اصول المعتزله الخمسه؟ من بين هذه الاصول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها ماذا؟ ماذا يقصدون؟ الانكار على ائمه الجور والخروج عليه. طب والخوارج؟ معروف منهجهم الخروج على أئمة الجور. طب والإسكندرية؟ معروف منهجهم الخروج على أئمة الجور. وعليه نعود إلى السؤال مرة ثانية، ما جماعة المسلمين في مصر يا عبد المنعم شحات؟ النبي قال في حديث حذيفة في الصحيحين: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فما جماعة المسلمين في مصر؟ جماعة المسلمين في مصر عند عبد المنعم شحات هي الجماعة التي وجب العمل الجماعي والاندراج في سلكها، تقوم بفروض الكفايات، لأن الزمان شاغر عن السلطان، ومصر شاغرة عن السلطان الشرعي، لهذا وجب إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات. هذه الجماعة ان عبد المنعم الشحات جماعته جماعة الدعوة السكندرية، الدعوة السلفية بالإسكندرية، هي الجماعة التي تقوم بفروض الكفايات. ولما كانت الجماعة لابد لها من سمع وطاعة، فلابد لها من رأس، الرأس هو القيم، قيم المدرسة. اذا جماعة المسلمين يا عبد المنعم هي جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية. ليه؟ لان السلطان لأن الزمان في مصرنا شاغر عن السلطان، طبعا وفي كل بلاد المسلمين، في كل بلاد المسلمين، لأن كل من يحكم القوانين الوضعية ساقط سلطانه شرعي، وبالتالي لابد من قيام أن تقوم جماعة بفروض الكفايات. هذا الموجود في كتبكم، لا ما تفترونه علينا يا عبد المنعم. يا عبد المنعم كل كلمة ذكرتها إنما هي محض افتراء، محض افتراء. فأجبني، من جماعة المسلمين عبد المنعم؟ جماعة هذه الدعوة السلفية بالإسكندرية، ورأسها قيموا المدرسة، قيموا المدرسة بمجلسه الدعوي وإلى آخره. يبقى إذن هذا. أما نأتي تقول مداخلة يبدعون كل موقع بدع، أنا قلت لك في شام البيلي، وأتحداك أن تأتي بسكندري محمد إسماعيل القطبي، محمد إسماعيل يا عبد المنعم الشحات اللي بيجعل قطب والمودودي وابن عبد الوهاب الثلاثة بينهم تشابه، فهم من المجددين ولكن فيهم كلامهم على غير سبيل. سيد قطب يا عبد المنعم الشحات يا من لست بقطبي، سيد قطب عند شيخك محمد إسماعيل نجم لاح في الأفق في الليلة الظلماء، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. راجع كلام محمد إسماعيل في قضايا الإيمان والكفر، سيد قطب بدر بدر، وبينما الأمة تعيش في ظلام حالك تنتظر بدرا ينير لها الطريق، إذا يلوح في الأفق بدر، ما هو بدر؟ سيد قطب يا عبد المنعم. قلت لك يا عبد المنعم لا تفتح بابا، خليك ما تضحك على الشو اللي عندك ده، بلاش لما في مداخله، بلاش بلاش يا عبد المنعم، ها بلاش. فيبقى اذا المداخله يبدعون، خد عندك اهو، يبدعون موقع ده خد عندك. هل في سكندري عندكم اقام دوره ثلاثه ايام من الصباح الى المساء، من الصباح المساء في الدفاع عن ابي حنيفه رحمه الله؟ هذا مدخلي اهو عندك، دافع عن ابي حنيفه في دوره علميه ثلاثه ايام من الصباح الى المساء، دفاع عن ابي حنيفه بالعلم وبالكتب. طيب هذه رسائل ابن حجر موجوده نشرح، بنعتبر ابن حجر رحمه الله من المجددين في علم الحديث، ونظهر انبهارنا به مع مخالفته في هذا، ولكن عندنا قاعدة أنه وقع في البدعة لكن لم تقم حجته عليه، لم تتوافر شروط وتنتفي الموانع. كذلك النووي، الطحاوي شرح الطحاوية شرحناها شروحات متعددة، شرحناها وحدة وشرحناها بشرح ابن أبي العز الحنفي، وشرحناها بتعليقات عبد العزيز بن عبد بن باز النجدي السلف، وهكذا. هذه الطحاوية، وفيها يا عبد المنعم والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، فين راح العمل يا عبد المنعم؟ مش موجود عند الطحاوي. بدعنا، نبدعكم أنتم بقولكم عدم كفر تارك أصل العمل، بدعناكم بهذا. ليه؟ لأن في إقامة حجج، في بيان ومنكم رد، حتى قال شيخك ايه جماعة الجنس ديت، جماعة الجنس المولعه بالجنس، هذه الجنس ده عبارة علماء يا عبد المنعم، ها؟ مع اننا لا ندافع من اجلها، يعني هي ولا لا يصح غيره، لا، جنس العمل، اصل العمل، المهم ليس عنده عمل جارحة قط، بشرط ايضا ان يكون عالما بالعلم العمل، وبشرط ايضا ان يكون متمكنا من العمل. اما من امن من هنا ومات فليس بكافر، وان لم يعمل لانه لم يتمكن، إذا من كان عالما بهذا العمل، مثل ما قال حذيفة رضي الله عنه في أثره الصحيح، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا الناس ما صلاة وصيام وزكاة ولا حج، وإنما ما كان يقولون إلا لا إله إلا الله. فقال صلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه؟ لأنه ما كانوا يعلمون العمل، ما كانوا يعلمون العمل. إذن المداخل لا يبدعون كل من وقع في بدعة، بدليل طابور من العلماء لا يبدعوا المداخلة وقد وقعوا في بدع، وبدع في الاعتقاد. ليه؟ لأنهم يلتزمون قاعدة التوافر شروط وانتفاء الموانع. هذا هو المداخلة عندك عبد المنعم، يسبون في العلماء والدعاة ويسقطونهم بلا داعي. عبد المنعم يا شحات، يا شحات، راجع كلام شيخك ياسر برهامي، ياسر برهامي لا يرى إلا سماع علماء الكيان، الكيان الكيان، علماء الكيان فقط، اسكندرية يسمعون العلماء الكيان، لا تسمعوا في المواعظ، لا تسمعوا لحازم الشوبان، اسمعوا كده عندكم بمشايخكم الكيان. فأنتم حزبيون تطعنون في غيركم ولكنكم جبناء، طارة تصرحون وكثيرا ما تجبنون عن عن إظهار هذا. أما المداخل هؤلاء عبد المنعم لا طعن في علماء الأمة. أين طعونات المداخل عبد المنعم في ابن باز؟ أين طعونتهم في الفوزان؟ أين طعونتهم في ابن عثيمين؟ أين طعونتهم في الحيدان؟ أين طعونتهم في الألباني؟ أين طعونتهم في مقبل ابن هادي؟ يشرحون كتبا، يشرحون كتبا له، والحمد لله. إذن يا عبد المنعم لا تقع نفسك تابع هذا المنهج، أو منهجك في الحقيقة هو منهج رمتني بدائها وانسلت. فخذ دروسا من هؤلاء المداخلة الذين تزعمون مداخلها، دروس الإنصاف، دروس العدل، دروس السلفية يغارون عليها ويتكلمون بها بما تكلم به السلف الصالح. هذا هو. يبقى إذن عليك أن تتوب من هذا. من هنا يا إخوان احنا قلنا لكم ماذا؟ احنا لما تعجب الناس لماذا هؤلاء يعزون في ربيع ما قالوا مستراح من وعزوا، وأنتم تردون كمان عليه. يا أخي إذا أنتم عندكم غلو، يعني اللي يسب ربيع ما دي مش عاجبكم، وكمان اللي يعزف ربيع ما دي مش عاجبكم. ها أهو لهذا السبب حسان خرج بمقطع بعد التعزية. ماذا قال فيه؟ قال فيه كل ما تريدون سماعه. رجل بيرد على ربيع بن هادي في محاضرات في المنصورة إلى غلات التجريح من سنة كذا، من 25 سنة بيرد على ربيع بن هادي. أظهر وهذا عبد المنعم الشحات تحت مقطع لماذا نعزي في عبد في ربيع بن هادي، أو أظهر ده اتجاه غالي يقابل غلو القطبية. القطبية غلط هنا، قامت المداخل غلط هنا. طب لماذا تعزي؟ أنا كان أعمل مصلحة يعني، وأنا أتخيل لو ابن باز في المسجد ودخلت جنازة ربيع بن هادي يصلي عليه، أنا متخيل كده. قال هو تفكر هو ما كانش يصلي الحاجة؟ هو تفكر إن ربيع بن هادي ابن باز عليه تحفظات؟ طب سؤال أخير، سؤال أخير عبد المنعم، أسئلة كتير أنا عارف، سؤال أخير، ها؟ قول لي بقى ما طعونات ابن باز في ربيع بن هادي حتى تجعله يعني من المآثر إن سيصلي على ربيع بن هادي. نعم سيصلي على ربيع بن هادي، يعني لو دخلت الجنازة سيصلي على ربيع بن هادي. طب قل لي بقى ما هي مؤاخذات ابن باز على ربيع بن هادي التي ستمنعه انه يرضى عليه؟ اقول لك على حاجة، مخالفات ابن باز في ربيع بن هادي هي مخالفاته لكم انتم في ربيع بن هادي. ابن باز يقول في ربيع بن هادي من خيرة اهل السنة والجماعة، هو الشيخ محمد بن جامع، من خيرة اهل السنة والجماعة. انتم ما تقولون هذا؟ يبقى انتم مخالفون ابن باز في ربيع بن هادي، ومخالفون الالباني في ربيع بن هادي. الالباني يقول حامل لواء الجرح والتعديل، وانتم تقول حامل لواء التجريح والتجريح. يبقى انتم تخالفون ابن باز في هذا. تخالفون الشيخ مقبل ابن هادي يقول اخبر الناس بالجماعات والاحزاب وكذا ربيع بن هادي، وانتم تقولون احقد الناس على الجماعات والدعاة هو ربيع ابن هادي المدخلي. ابن عثيمين يسأل عن ربيع بن هادي فيقول مثلي لا يسأل عن ربيع بن هادي، انما يسأل هو عني، وانتم ماذا تقولون؟ يبقى من المخالف للمشايخ في ربيع بن هادي؟ انتم. ومن اجل هذا فعلا المسألة الشائكة، كيف ستصلون على ربيع؟ مثل ما قلنا لما تترحمون على ربيع، لكن ليس من المسائل الشائكة عندنا لما يصلي مشايخنا على ربيع ولما يؤثن مشايخنا على ربيع. هؤلاء علماء أقمار، هؤلاء الذين ينيرون الأمة طريقاء عبد المنعم الشحات، ليس سيد قطب هو الذي ينير للأمة. سيد قطب مجدد عند محمد اسماعيل، صح هو صدق وكذب، صدق أنه مجدد وكذب أنه مجدد للإسلام الذي كان عليه النبي، إنما هو مجدد لمنهج ذي الخويصرة، تعلمها ودرسها ورد عليه، رد عليه. سيد قطب مجدد لمنهج ذي الخويصرة وليس لمنهج الإسلام الصافي كما يزعم شيخك محمد ابن إسماعيل. فأردنا ولله الحمد منا أن احنا في هذه الدورات، سلسلة من هذه الدورات، أن نبرز هذه الجهود. هذا حق علينا يا إخوان، إبراز دور الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ النجمي والشيخ زيد المدخلي وهؤلاء يا إخواني الأئمة والشيخ توجري والشيخ ابن باز والشيخ الألباني، الحمد لله ما شيخ العصر على هذا ولا الحمد والمنة، لكن إنما أردنا إبراز هؤلاء لأن النيل منهم كثير جدا، فلذا اخترناه. ليس تهويلا من شأن ابن باز، وليس تأويلا من شأن معتيمين، وليس تأويلا من شأن الفوزان، لكن لما كان هؤلاء الذين انتخبتهم واخترتهم لكم، لما كانوا كان لهم القدر الأعلى في الاضطهاد والتحذير، أردنا أن نبرز جهود هؤلاء ببعض الرسائل من كلامهم، ولله الحمد والمنة. أما أصل الرد على المخالف فمعلوم أن هذا منهج السلف، كما قلنا الرد على المخالف قولوا يا أخواني: واحد، منهج القرآن الكريم. اثنان، منهج سنة سيد المرسلين. ثلاثة، منهج السلف الصالح أهل الصراط المستقيم. وبالتالي الاعتراض على هذه النقطة رد على القرآن، رد على السنة، رد على منهج السلف الصالح إجماع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، الرسول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآيات، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومعلوم أن أهل البدع جميعا ماذا هم داخلون في هذه الآية، فلهذا قال: فأولئك الذين سمى الله. يبقى الله سمى في القرآن ولا ما سمى؟ سمى، ده منهج القرآن، أولئك الذين سمى. طيب فاحذروهم، يعني فاحذروهم وحذرهم. يبقى منهج الردود وضع أصلا من النبي. شوف كلام النووي، أنا أنقل هذه النقولات بواسطة. الحافظ النووي قال في شرحه في هذا الحديث: التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. للفتنة. طيب، وأيضا عند مسلم أخرجه في المقدمة قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، اللي هم أهل البدع لأنهم يحدثون في الدين، فإياكم وإياهم. النبي حذر ممن يحدثنا بما لم نسمع في آبائنا في سلفنا، وجميع أهل البدع حدثونا بما لم نسمع في سلفنا. فهل كان في سلفنا التعطيل؟ هل كان في سلفنا التمثيل؟ هل كان في سلفنا الخروج؟ هل كان في سلفنا الإرجاء؟ يبقى حدثنا بما لم نسمع. قال البغوي في شرح السنة: وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الغيب عن أقوام يأتوننا بما يخالف الشرع فأمرنا بمجانبتهم وحذرنا منهم. هذا قول البغوي أو قول الجامع. طيب، أيضا قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، طبعا ردوا بكتب السلف، ردوا بكتب، قال في الرد على الجهمية: فحين رأينا ذلك منهم، يعني من أهل البدع، وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله عز وجل، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فاحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم. لماذا الكلام في أهل البدع يا إخوان؟ نصيحة للمسلمين حتى يحذروا أهل البدع على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أهليهم. والله يقول سبحانه وتعالى ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني الأسباب التي يدخلون بها النار، ومن هذه الأسباب البدع الضلالات. قال: ويجتهدون في الرد عليهم. يجتهدون في الرد عليهم، فهو جهاد، محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله تعالى. إذا لماذا يرد أهل السنة على هؤلاء؟ نصيحة واحتساب. وإلا معلوم يا أخواني معروف اخواني بارك الله فيكم، لو كان ربيع بن هادي لم يرد على المخالفين ولا الجامي ولا النجم ولا كذا، لكانوا يا اخوان لكانوا علماء مقبولين عند الجميع. معلوم ان مسألة الرد على المخالف لن تبقي لك صاحبا ولا خلا ولا صديقا الا من كان على السنة. شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول في المجموع: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. لاحظوا أخوان، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم من المخالفين واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. يبقى أفضل الناس من يتكلم في المخالفين، أفضل الناس بعلم وورع. ويقول يحيى محمد يحيى الذهلي يقول، هو من شيوخ البخاري: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، يقصد بالسيف، وإلا الذب عن السنة من الجهاد في سبيل الله، لكن بالحجة والبيان. فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه. يعني الرد عن مخالف ربما يرده بقلمه، ربما يرده على مكتبه، هذا أفضل من من ينزل غمار معارك ويعرض أمثال فتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الذي لا يفتن في قبره، المجاهد بالسيف لا يفتن في قبره. قال النبي: كفى ببارقة السيوف فتنة. أيكون الرد عن المخالف أفضل منه؟ فهذا استشكال. فقلت لأحد المعين، واللي بيستشكل من؟ الذهلي يستشكل على يحيى بن معين. فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: نعم، فقط نعم، بس بكثير. نعم بكثير. عرفتم يا اخواني منزلة الرد على المخالف؟ نعم أفضل من الذي يجاهد في سبيل الله بالسيف والسنان، الذي يغفر الله مع أول قطرة، الذي يشفع في 70 من الذي حدث ولا حرج. المجاهد بالسيف والسنان أفضل من هو الذي يذب عن السنة، يرد على شعر، يرد على المعتزلة، يرد على الجميع، يرد على الإخوان، يرد على التبليغ. ألا تحركنا هذه الآثار إلى أن نتعلم العلم الشرعي ونرد على المخالفين يا إخواني؟ ولهذا نصيحتي لكم: لا تتبنوا إلا رافعا سنة. إخواني ما تتبنوا المجهولين هؤلاء في السنن، لا تتبنوهم يا إخواني. أولا قد يفجعونكم في يوم ما. الأمر الثاني لا يقرون أعينكم. خليه يجلس يتكلم في المصطلح للنهار، يتكلم في اللغة للنهار، يتكلم في كذا النهار. إخواني أمثال هؤلاء لا تتبنوا واحدا منهم. ما أقر أعيننا ولا نشروا سننا يا اخوان، ولا قمعوا بدعا. تخيلوا لو انتم مثله، اي سنة كانت ستظهر؟ اللي انتم بتعتبرهم علماء دول، لو كنتم مثله، من كان ساعر في السنة والبدعة؟ هترد على الاخوان من انت الان بترد على الاخوان بحصيلة مين؟ مش بحصيلة النجم وحصيلة عبيد وحصيلة زيد المدخلي وبحصيلة ربيع بن هادي وش ذلك بحصيلة اخواني؟ تخيلوا لو هؤلاء مثل فضيلة العلامة محمد حسن، ومثل فضيلة العلامة المأربي، ومثل فضيلة العلامة الحلبي، ومثل فضيلة العلامة بالله عليكم إخواني، لو كنا سنرد على أهل البدع المعاصرين كنا نرد على مين؟ احنا كنا معنا رسالة في دورة الخميس. نعم، رسالة الشيخ زيد المدخلي، رد على مين؟ رد على الفرق القديمة من جهمية ومعتزلة وأشعار وكذا، ورد على ومفوضة، ورد على هؤلاء إخوان وممثلة، ورد على الفرق المعاصر، رد على الإخوان، ورد على السرورية، ورد على جماعة تكفير الهجرة، ورد على حزب التحرير، ورد على قاعدين بالرسالة دي يا اخواني في مكانه مكان يوم الخميس. تمام. رد على الفرق، ابرز الفرق المخالفة قديما وحديثا يا اخوان، قديما وحديثا. لان بعض الناس ان جاء ذكر الخوارج القدامى، ان جاء ذكر معتزلة اتباع واصل، ان جاء ذكر هؤلاء صار وجال. واين المعاصرون من اهل البدع والضلال الذي يصرع ماجب؟ ولا كلمة، ولا كلمة. نعم. فقال نعم بكثير، افضل من جهد بسيف وسنان بكثير، هذا بكثير. وشيخ الاسلام يبين ان هذا واجب ولا يا اخوان؟ هذا واجب. وقال شيخ الاسلام ايضا والمقصود ان هذه الامة ولله الحمد، انظر يحمد ربه شيخ الاسلام، والمقصود ان هذه الامة ولله الحمد لم يزل فيها، لم يزل فيها من به، لم يزل فيها مجنون ليلى الذي تمناه محمد سعيد رسلان انه يبكي انه كان قيسا واحدا، ولا تمنى ان يكون في كل عصر قيس بيتمنى. محمد سعيد رسلان له امنية، امنية. ما امنية محمد سعيد رسلان السلفي السني؟ ما امنيته؟ امنية محمد سعيد رسلان ان يوجد قيس في كل عصر. هات العبارة يا ابني حتى نبين للأمة من محمد سعيد رسلان الذي يغتر به الكثير، وأنه من علماء شيخ المحنة. أي والله هو الشيخ المحنة، محمد سعيد رسلان هو الشيخ المحنة، المحنة الذي امتحن به الناس، وليس شيخ المحنة. شيخ المحنة أحمد لما يرفع لواء الحق، شيخ المحنة أحمد لما يواجه طغام بهذا المنهج الكفر الاعتزالي ويثبت ويتحمل أذى ويصبر، يضرب يسجن يسحل، ومع ذلك صابر حتى رفع الله عز وجل به لواء السنة ولواء التوحيد في بدة خلق القرآن. خذوا هذه كلمة شيخ المحنة، شيخ المحنة الذي يعيش مع قيس، وكان من المحققين المثبتين له في الكتاب أنه شخصية حقيقية ليست وهمية، ويرد على من يقول بأن قيسا كان شخصية وهمية. وإلى الآن، إلى الآن نذكر الأمة بعشر سنوات تقريبا مضت، أما سمعتم رسلان ويدافع عن مجنون ليلى الكتاب، ثم عاد بعد عدة أيام كالفأر يسحب تزكيته ويقول وأنا بصدد مراجعة الكتاب لأن فيه مخالفات. رسلان من عشر سنوات بيراجع كتاب مجنون ليلى، يا بلاش يا ها، شيخكم يراجع كتاب مجنون ليلى من عشر سنوات تقريبا، ألا من مساعد لشيخكم حتى يقبل هذه الورطة؟ شيخكم يقبل بأن هذا الكتاب فيه مخالفات وهو بسبب مراجعته، ولكنه راجع عن خطيه حيا وميتا. ما زلت حيا يا رسلان، من عشر سنوات تدب فيك الروح، من عشر سنوات تتكلم بلسانك، من عشر سنوات تمشي على رجلين، من عشر سنوات تشير بيدين، من عشر سنوات تنظر هنا وهناك، والكتاب كتابك، والكتاب باللغة العربية التي أبهرت العالم كما تقول أنت، حتى قلت أنت. فاطلع علي الرجل فقال كاتب هذا الكتاب من العصر، من أي عصر هذا؟ ها؟ الكتاب الفصيح من صاحبه لا يستحق أن يراجع في ليلة واحدة؟ ده هذا لو سلمنا، لو سلمنا أن لك حقا أن تراجعه، أن توضعه، أن تراقمه، أن تمدحه، أن تثني عليه، يبقى الأصل أنك تثني على معلوم لا تثني على مجهول. يا علم الجرح والتعديل، يا شيخ المحنة، لا تثني على كتاب لا تعرف ما فيه، لا تثني على كتاب مليء بالمخالفات. ما وجه ثنائك على كتابك وأنت تعترف بلسانك وتخط ببنانك أن الكتاب فيه طوار أو أن الكتاب فيه مخالفات؟ من عشر سنوات يا طلبة رسلان، يا مادحي رسلان، يا مثنين على رسلان، أدركوا رسلان. رسلان في ورطة الآن، رسلان يمد يديه قبل أن يموت، يريد أن يتوب بلسانه وأن يخط ببنانه وأن يقول بلسانه رافعا يديه مشيرا بأصبعيه يصول ويجول: ها أنا تبت من كتاب مجنون ليلى الذي تمنيت فيه أن يكون في كل عصر قيس صحيح حديث عربيا ولا لا يا رسلان؟ لأنك تقول أنا لا أعرف عربية لأني أقول فقل لي ما حال مجنون ليلى؟ ما حال مجنون ليلى؟ ما حال مجنون ليلى يا رسلان الذي نتمنى أن نكون في كل زمان؟ لقد اتخذ رسلان مجنون ليلى شيخا يقتدى به. دعني أيها الشيخ، دعني بين يديك أتكلم. هات العبارتين دول يا أحمد عشان تسمع الأمة. بس الألفاظ الأولى،
الأولى في الصفحة 13 من كتابي يقول: إن العصر الأموي كاد يضيع ضيعة.
أنا
إن العصر الأموي،
إن العصر الأموي
كاد يضيع ضيعة أبدية بعد أن قضت مكايد السياسة
بتبديل. كاد يضيع،
كاد يضيع ضيعة أبدية،
ضيعة أبدية. العصر الأموي كاد يضيع ضيعة أبدية، ها،
بعد أن قضت مكايد السياسة بتبديد ما ظهر فيه من آثار العقول. ولكن الله لطف بذلك العصر.
الله أكبر، الله لطف بالعصر الذي كاد يبيد، لطف بعلماء نجباء. لا تكمل، أنا أكمل، شيخ المحنة يقول كده. لطف بعلماء نجباء، لطف بمحدثين كبار، لطف بفقهاء أبرار، لطف بدعاة أخيار، لطف بدعاة السنة الذين ما خلوا من عصر. اختصارا، لطف بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم. هكذا سيقول شيخ السنة، انتظروا، هكذا سيقرر شيخ المحنة أو الشيخ المحنة. حتى لطف،
ولكن الله لطف بذلك العصر حين أبقى لنا منه شخصية المجنون.
حين أبقى
لنا منه شخصية المجنون،
شخصية المجنون. الله أكبر، ده حتى مش بيقول شخصية قيس، ده بيقول شخصية المجنون. المجنون تنقذ به أمة العقول الزكية والنفوس الزكية والمناهج المرضية. حتى لطف الله في هذه الأمة بشخصية المجنون. اسمعوا يا من تثنون، اسمعوا يا من تثنون على هؤلاء. ثانيا، دعني أيها الشيخ حتى تعرفوا مقام رسلان من قيس، وبهذا يظهر لكم سر الدفاع عن قيس، لأنه كان تلميذا في محرابه، لم يشرف بلقاء قيس وإنما شرف بعشق قيس، فعاش قضية قيس. وما ندري أكان حال إسقاط يعيش رسلان، أم هو الذوبان أدبي في أسلوب قيس، أم هو انحراف منهجي، أم ماذا؟ سلفي على وجه الأرض يتكلم في شخصية قيس بهذا الكلام؟ وهل لسلفي أن يسجل رسالة أو أن يكتب رسالة واستحق هذا أن يقطع جزءا من وقته الأمة في حاجة إليه، بل ما يرد على مبتدع أو منحرف، أو يؤصل سنة أو يقمع بدعة أو يرفع راية توحيد أو ينكس راية شرك؟ بدلا من كل هذا ينشغل سلفي بالتصنيف في قيس؟ سمعت هذا يا رسلان؟ سمعت أحدا يا رسلان من سلف الأمة، أهو ربيع المدخلي من المعاصرين، أو زيد المدخلي، أو هو الجابري، أو هو النجمي، أو هو التوجري، أو هو الألباني الذي اقتطع جزءا من وقته في دراسة مجنون ليلى؟ وليست المسألة دراسة ولا إثبات أنه ليس بخرافة، وإنما المسألة تبني ودفاع، وإلا لما كان يستحق هذا أن تقول وأنا بصدد مراجعة الكتاب من 10 سنوات. أنقذوا يا طلبة رسلان شيخكم الرسلان، الرسلان على وزن الربيع. سبحان الله، ما أجربكم حين تقدمون رجلا كهذا للأمة؟ ماذا يقول؟ وهو يقول، دعني، هتجد في أول الكتاب، ها اقرأ أنت يا محمد هذه العبارة.
قال محمد سعيد رسلان،
لأننا لا نتكلم عن رسلان إلا بلسان رسلان، حتى في الردود على رسلان كنا نرد بردود رسلان اولا على المخالف ثم نرد عصام برده والزامه، اما هو فيشرق ويغرب كذبا علينا وافتراء ونيلا.
قال
فلان عائشه تلميذه النبي فانا مبتدع اطعن في الصحابي، ولان النبي لم يتنازل في الحديبيه بحال فانا اطعن في انبياء الله ورسل الله خير الناس في المقام. اذا كنت تزنوني بهذا الميزان فما ميزانك يا قاضي المنوفية وقاضي كل مكان عند الطلاب الطغام؟ ها يقول
قال فهل تأذن لي يا قيس أن أتحدث عن طرف،
فهل تأذن لي يا قيس، هل تأذن لي يا قيس أن أتحدث
عن طرف من سيرات هواك بين يديك،
عن طرف ها
من سيرة هواك بين
من
يديك،
من سيرة من سيرة إيه
هواك بين،
يا سلام، من سيرة دفاعك عن السنة، من سيرة قمعك للبدعة. دعني يا أحمد بن حنبل أتحدث عن سيرتك العطرة، دعني يا ابن الخزاعي أحمد بن الخزاعي الذي قتلت دعني أتحدث، دعني يا بخاري أتحدث، دعني يا مالك أتحدث، دعني يا شفعي أتحدث عن سيرتك في نصرة السنة، دعني يا قيس أتحدث عن طرف من سيرة هواك. هو أنت كنت تثبت قيس حقيقة ولا خيال، ولا أنت كنت تعيش مع قيس في قمة الخيال؟ من سيرة هواك ها؟
ومعذرة أن تسمع مني،
ومعذرة اعتذر منك يا قيس. طبعا احنا مش ندخلها في الشركيات ها؟ هيقولك أنا يعني بأستحضر ودي موجود ماشي عديه ها؟
ومعذرة أن تسمع مني لغو الأطفال بين،
ومعذرة أن تسمع مني يا قيس الهوى، أن تسمع مني واحد
لغو الأطفال،
لغو الأطفال، شيخكم طفل يا شباب، يا شباب الرسلان، يا شباب الرسلان، شيخكم طفل وليس مميزا بلاغيا، ينطق باللغو لا ينطق بالتمييز. فالصبي المميز يصلي مرى ابنكم بالصلاة وهم أبناء سبع لأنهم يميزون صلاة، أما شيخكم طفل لا يميز، شيخكم طفل لا يميز، فهو لغو
الأطفال،
الأطفال
بين يديك يا شيخ الحب الكبير،
بين يديك يا شيخ الحب الكبير. الله أكبر. قول لي يا رسلان بس الزمن ده انت كنت متورط في ايه؟ قول لي. الكلام ده مش الكلام ده احساس على فكرة، الكلام ده مش قلم، الكلام ده مش من قلم يخرج من محبرة، انما من لسان يغترف من مقبرة، تلك المقبرة قلبك تغترف منها الحب والحنان ها والعشق، تمدح عاشقا. سبحان الله، والله ما ادري احنا نرد عصان يوم. جاءني طالب من طلابنا اليوم يحضر رسالة ماجستير، فعرض علي اليوم منذ قليل، اليوم سبحان الله، اليوم يحضر رسالة في الأدب متعلقة والشعر متعلقة بالغزل العفيف، فقلت له ما الذي رماك في هذه المنطقة؟ أما وجدت من الموضوعات إلى الغزل العفيف؟ لأن عفيف الغزل عندهم حرام بالشرع عندنا، غزيل عفيف الغزل عندهم قل ما شئت، المهم ألا تصف جسدا، المهم ألا تعيش مع عنق ولا قوام ولا 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 أن تصف عيونا أو أن تصف قواما أو أن تصف له بياضا أو أن تصف، دع كل هذا وعش في العشق والهيمان، هذا العفيف عندهم، فعفيفهم ليس بعفيف عندنا. انظر موضوعا آخر، ما الذي ورطك؟ ما الذي رماك في هذه المسألة؟ ما ثمرة البحث؟ ما ثمرة الدراسة؟ ليس هذا لسلفي، هذا طالب من طلابنا اليوم قبل الدرس نقول له هذا، وانظروا إلى عبارة رسلان في هذا الباب، هي عبارة رجل يبحث بحثا أدبيا يريد أن يرد على من أنكر شخصية قيس وليلى، فرد عليهم يثبت ذلك. لا يعد هذا أن تكون رواية تاريخية، دع لو سلمنا جدلا أن الموضوع يهمنا، لو سلمنا جدلا روايات تاريخية تثبت، تقريرات أكاديمية تحقق، لكن أنت لم تثبت شخصية قيس، أنت أثبتت شخصيتك عند قيس. الحقيقة رسلان حقيقة لا خيال، بدلا من أن نقول مجنون ليلى حقيقة لا خيال، أولى بالكتاب أن يبدل هذا. ولا أريد أن أسميك لأنني لست مثلك في لسانه، ولكن هذا الحكم عليك مما خط بنانك. فإذا بعد 10 سنوات نجدد النداء، أين توبتك يا رسلان؟ أين أخطاء كتاب مجنون ليلى حقيقة أم خيال؟ أيها الطلاب، أنتم في حقيقة أم في خيال حين تمدحون شيخكم الرسلان؟ أيها المثنون على رسلان الذين لم تفتحوا ملفة، تفتحون ملف سفر وسلمان وهؤلاء وترمون بملف رسلان وكأنه عصم في الأزل أن رسلان سيموت على السنة وأنه إمام مبشر بالجنة. لماذا الميزان الحائف هذا الجائر؟ لماذا؟ لماذا الثناء على رسلان وعدم فتح ملفه ولا الخوض في مخالفاته؟ لماذا؟ لماذا؟ معصوم هو، صحابي جليل. فالله المستعان. نعم. تركة يا إخواني، تركة، تركة كبيرة محملة. نعم. من عبد المنعم الشحات لمحمد سعيد رسلان، لما 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 هو الأسبوع ده هيبقى كده أسبوع مع رسائل السلف، مع رسائل السلف. نعم. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: في مفتاح دار السعادة، فكم من قتيل لأهل السنة، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جهين لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه، جهادا في الله وابتغاء مرضاته. قال في النونية: هذا ونصر الدين فرض لازم، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان. وقال في مدارج السالكين: واشتد نكير السلف والآئمة لها، أي البدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبلغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. أشد، شوف، من ماذا؟ من إنكار الفواحش والظلم والعدوان. ليه؟ لأن هذه البدع أشد. فالفواحش معاصي، ونبيه قال في الرجل الذي أتي به وما أكثر ما أتي به، لما قال الرجل لعنك الله أو قال أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. هذا في شارب الخمر الذي أتي به كثيرا. أما في أهل البدع ماذا قال؟ يخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، إلى أن قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل، شر قتل تحت هذه السماء، وقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. اسمع هذا الكلام لابن القيم أيضا في هداية الحيارة: من حق الله على عباده، من حق الله على عبادي يا أمة الإسلام. يا شيخ متولي، ما شاء الله الشيخ متولي دلوقتي صار صاحب غزوات دلوقتي ما شاء الله. من حق الله على عباده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه. من حق الله على عباده، يا الله، حق الله على عباده، من حق الله على عباده رد الطاعنين في كتابه. من حق الله على عباده رد الطاعنين على رسوله، من حق الله على عباده رد الطاعنين في دينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لا اكتبوها دي بقى، سجعه بقى جميلة، ها اكتبوها. يقول ابن القيم في هداية الحيارة: ده قول يهز الوجدان، ده يا اخوان، ده من حق الله يا اخوان، من حق الله يا اخوان. يا الله، واي مسلم يستحب حق الله. ومن حق الله على عباده، من حق الله على عباده رد الطاعنين على كتابه، رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان. العجيب بقى الإضافة الجميلة دي: والقلب والجنان. أحلى. بالحجة والبيان يا أخوان جهاد اللسان، والسيف والسنان يا أخوان جهاد اليد، والقلب والجنان جهاد القلب. جاهدهم بقلبك يا الله، واعلم أن القلب لو قوي فيه الغيرة على السنة لقوي اللسان وقوي اليد. الأصل القلب، وتفرع عنه السيف والسنان والحجة والبيان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ابن المفلح، ابن مفلح الحنبلي قال في الآداب الشرعية، وقد عقد فصلا فقال: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانه. في وجوب إبطال البدع المضلة. فقال طيب، ثم قال، قال في نهاية المبتدئين: ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها، سواء قبلها قائلها أو ردها، ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه، يعني يذهب إلى السلطان وإيه وينكر هذا، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو. يعني لو كان يمكن يذهب إلى السلطان ده، طيب لو أنه يمكن أن لا يستطيع أو يفوت الأمر إذا وصل السلطان فلينهاه هو. فهذا هذا جزء من الرد على المخالفين. وقد بين العلماء الإجماع على ذلك، كما قلنا يا إخواني بارك الله فيكم، الرد على المخالف، الرد على المخالف منهج القرآن الكريم، منهج سيد المرسلين، منهج السلف الصالح، أصحاب الصراط المستقيم. طيب، وبالتالي الرد في هذه المسألة عدم تبني الرد على المخالف، هذا ماذا؟ رد على القرآن، رد على السنة، رد على السلف. يبقى المسألة هذه يا إخواني من أصول الدين ولا لا؟ فمن أصول الدين الرد على المخالف، من أصول الدين. وده موجود عندنا في الأصل رقم كم؟ موجود عندنا في الأصل رقم كم؟ من أصول 10، التاسع. وإحنا قلنا هو الأصل التاسع هو فرض مخفين، لكن هو بنفسه نصف الأصول، هو النصف، لأن تستطيع أن ترجع كل هذه الأصول إلى شيئين: إثبات ونفي، إثبات الحق ونفي الباطل. يبقى الرد على المخالف النصف، وإثبات الحق النصف. إذن من أصول الدين الرد على المخالف. كل هذه الأصول 10 أهل السنة وسط بين طائفتين وعليه فلا يمكن في كل أصل يتسنى لك إلا أن ترد على من خالف فيه. واضح إخواني؟ فهمتم كيف أنه أصل؟ هو أصل من نفسه وهو نصف وهو داخل في كل أصل. ثلاث حاجات هم: هو أصل من أصول، وهو نصف الأصول، وهو في كل الأصول. يبقى أصل ونصف وكل، أصل ونصف وكل. كيف هذا؟ يلا أجيبه. ها، أصل ونصف وكل. أصل من أصول عشرة، نصف نصف المجموع لو قسمنا كل الأصول إلى إثبات ونفي فهو النفي، وكل إذ يدخل في كل أصل، إذ كل أصل أهل السنة والجماعة فيه وسط بين طائفتين. واضح؟ قول يا أحمد، تعمل تضحك يعني فيه. ها، أصل ونصف وكل كده، حط العنوان كده، أصل ونصف وكل. أنا ما بعرفش أحفظ خالص من يعني أحفظ إيه، ماليش عبارة أحفظ تطلع كده، لكن ما بقى الجماعة بقى اللي بيبقى عايش إيه، ابن القيم شيخ ابن القيم قال وإن أنكر المنكر مش عارف إيه فهو مش عارف إيه وكذا إيه فلا خلاف وبطاقة غير، ما بعرفش أنا أعرف الحاجات دي. عشان كده هي ممسوخة عنده، عشان كده هي مبتورة. لما بينقل كلام القيم يبتر منها موضع الشاهد، دي متاجرة. نعم طبعا ده برضو مش إنكار الحفظ، الحفظ جيد، حفظ جيد، حفظ هذا، بس أنا أقصد التعبير عن مثل هذه الأشياء. نعم، عشان حد لا يفهم يعني إن بالعكس. نعم، أصل ونصف وكل، أصل باعتبار ما أصل من الأصول، تمام، ونصف لو قسمنا الدين قسمين، الأصول، الأصول إلى قسمين، إثبات وإثبات إيه؟ الحق، المعتقد الصحيح، ونفي إيه؟ ما يخالف. طب وكل أنه يدخل في كل أصل، لأن كل أصل ما يثبت لك إلا أن تبين وسطية أهل السنة بين الطوائف المخالفة، فهو يدخل معك في كل إيه؟ أصل. ها، تاني قول يا جمعة يا أحد، أصل ونصف وكل من أصول أهل السنة، تمام تمام، في كل أصل من الأصول. قول يا أحمد. أيوة أيوة، أنت ما ليه، ما أنت جاي مشروبات بس؟ لا طبعا. أصل ونصف وكل، أصل باعتبار أصل من الأصول، إحنا عندنا أصول عشرة منها الرد عن المخالف، كده هو أصل واحد من عشرة. اثنين، نصف باعتبار هقسم الأصول إلى إثبات ونفي، إثبات حق ونفي باطل، يبقى هو النصف، النصف نصف الكلي مش النصف الجزئي، نصف الكلي. نعم، وكل باعتبار يدخل في كل أصل من أصول السنة يا جماعة، فكل أصل ما يتميز لناس إلا ببيان المخالف، ما يتميز لناس إلا ببيان. ولهذا حتى لو جه واحد اليوم، لو جاء قريب ولا جاء كذا، يرد على الإخوان، هيبقى سؤال مهم جدا، رد على الإخوان براحتك، ثم ما حكم الإخوان إذن بناء على ردك؟ هتجد تميزا بقى، هتجد لف ودوران، لأن حتى لو سلموا لنا الرد على المخالف يعني الرد على أخطاء لا تستوجب التبديع. فلو سمعتم شيخا من المميعين هؤلاء يرد على شيء نريد سؤالا مهما جدا، بعد ردك على إخواني، بعد ردك على تبلغي، بعد ردك على قطب، بعد ردك على هذا، ما حكمه؟ حكمه إيه؟ هيتبين أنه يرد على نفسه، حكم أنه أخطأ لكن لا نبدعه، يبقى بالتالي كل ما ذكرت هذا لا يساوي شيء، لا يساوي شيء إذا لم تبدع هؤلاء. أرد على الأشاعرة ولا أبدعهم؟ إذا ما فائدة الرد. طيب أرد على الصوفية ولا أبدعهم؟ إذا ما فائدة الرد. أرد على سيد القطب ولا أبدعه؟ إذا ما فائدة الرد. وبالمناسبة سريعا كده، الخطاب الذهبي لسيد اسمه هذا ليس في رد على قطب بكر وزيد، ما في رد عليه، يعني مش حتى وقعت في الموازنات اللي هي الرد وبين عواره كله، ثم قال ولك لا يبدع، إنما صفاه وشفاه. طيب يبقى إذن الرد على المخالف منزلته من الدين. اكتبوا السؤال ده، ما منزلة الرد على المخالف من الدين؟ عشان نحط الأشياء دي برضو مهمة تحفظوها. ما منزلة الرد على المخالف من الدين؟ الجواب الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أصل من أصول أهل السنة والجماعة بالإجمال، بالإجمال وعند التفصيل، وعند التفصيل فهو أصل ونصف وكل، ولازم تنونه عشان يتضح. مش هتقول بقى وكل وكل ايه، يقولك ده في نقص في الكلام. أصل ونصف وكل، فهو أصل باعتبار أنه واحد من الأصول العشر، أنا واحد من أصولي العشر. وهو نصف باعتبار أن الأصول العشرة ترجع إلى إثبات ونفي، إثبات لمنهج الحق ونفي للباطل عن منهج الحق، ونفي الباطل عن منهج الحق. وهو يختص بأصل النفي، فهو نصف الأصول، فهو نصف الأصول. وكل باعتبار أنه يدخل في كل أصل من الأصول، في كل أصل من الأصول، باعتبار أن كل أصل من الأصول، أن كل أصل من الأصول لا يتميز إلا بإظهار حسنة أهل السنة، حسنة أهل السنة بين سيئتين، وحق أهل السنة بين ضلالتين. أو خلوها باطلين، باطلين، وهدى أهل السنة بين ضلالتين. يبقى حسرة أهل السنة بين سيئتين، وحق أهل السنة بين باطلين، وهدى أهل السنة بين ضلالتين. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، السؤال تحفظوه حفظ، يعني مسألة مش سهلة يا اخواني. رد على المخالف ده مش مسألة هات وخد، مش مسألة اجتهادية، مش مسألة تكميلية، مش مسألة تجميلية يا ناصر، بارك الله فيك وأصلح الله أولادك، جاي من الصعيد وعياله يسمع الدورة، الله أن يبارك فيه في أولادي، فأولادكم جميعا رب العالمين. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما دليل أصل الرد على المخالفين؟ الجواب أدلة كثيرة، يجمعها ثلاثة. واحد، الرد على المخالفين منهج القرآن الكريم. اثنين، الرد على المخالفين منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الرد على المخالفين منهج سلف الأمة الغر الميامين. وعليه، فإن رد هذا المنهج إبطال يلزم منه واحد، إبطال منهج القرآن الكريم في التمييز بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. مش ده نص آيتين؟ سبيل المؤمنين واتبع سبيل المؤمنين، وكذلك المفصل الآيات والتسبيل سبيل المجرمين. تفصيل، نفصل وليس نجمل، نفصل الآيات وفقط ولتستبين سبيل المجرمين. شوف يا اخواني، نفصل وليس نجمل. ورد على المخالف من اصول الدين، ولا بد ان نرد على المخالف ورد على المخالف، هذا كلام للصبح. وبعدين نفصل، عايزين بقى الرد على المخالف ده، اسقط هذا في واقعك العملي، اسقط هذا ها في واقعك العملي. ولهذا من فضل الله على العالم ان يشار اليه، هذا العالم يا اخي له عيب خطير جدا. ما هو؟ كثير الكلام في اهل البدع. يا سلام يا اخواني، لو وصل العالم الرتبه دي هنيئا لا ثم هنيئا لا ثم هنيئا لا. ولهذا هنيئا لعلمائنا في هذه الدورات، والله علمائنا لربيع والجامي وزيد وعبيد والنجمي والتوجري والباني، هنيئا لهم والله يا اخوان. الذي يصل الى درجه الاشاره عيب فلان ده ما عندوش الجرح والتعديل. يا اخي عنده غلو في الجرح والتعديل، يا اخي ما وراء لهذا، يا اخي الدين كله يا اخي مش رد على المخالف، يا اخي كل ما يسمع نفتح نلاقي رد على المخالف كده، كل ما نفتح بس الرد على المخالف، ما احنا عارفين ما عادش عندهم الرد على المخالف. العجيب بقى هم بيجوا من وراء اهل السنه يعملوا عمل بقى كده. اللي بيقولك اللي مش عاجبه رد على المخالف ده، تشوف في امير المقاطع صفات الزوجه الصالحه مش عارف 400 وايه و50، طب الرد على الرحمن ابو خالد مش عارف 4000. الله، يعني انتوا كده وكده بقى؟ شوف الرد على مخالف يدخل ايه عشرات الالوف. طيب ومصافة الزوجه الصالحه، طيب خذ فائده من ابن القيم مش عارف، خذ اثر ابن عباس مش عارف ايه، تلاقي بالكميه كده. الا مش انتوا مش عايزين الرد على مخالف، انتوا عايزين بقى بناء، نحط لكم البناء يطلع ايه كميه كده، تحط الرد على المخالف ده عركه، ندخل نشوف العركة دي هيبقى فيها ايه. طيب، اثنين، ابطال لمنهج سيد المرسلين في تمييز وتقسيم الأمة إلى فرق نارية متوعدين وفرقة ناجية موعودين. إلى فرق نارية متوعدين وفرقة ناجية موعودين. مش هو اللي قسم كده؟ والقرآن سبيل المجيب وسبيل المؤمنين هو اللي قال كده؟ طيب ثلاثة، إبطال لمنهج سلف الأمة الغر الميامين في تقسيمهم الناس إلى ناجين ومارقين، إلى ناجين ومارقين، في عنوان علوم موسومة بعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل لازم تجيب، لأن كل كلمة من ديت هي بتمثل منهج، كل كلمة هذه بتمثل منهج، يعني هي نفسها دليل، هي نفسها إيه؟ دليل. أنت هتعترض على تقول القرآن الكريم كيف يعني رد على المخالف؟ أهو في العموم سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، وبين الله كل القرآن قد أفلح المؤمنون إن الذين كفروا إذا جاءك المنافقون وهكذا، هو القرآن كله. يا أخي إذا أنت عندك سورة اسمها سورة يا سيد سورة المؤمنون، وسورة يا سيد سورة المنافقون، وسورة اسمها يا سيد الكافرون، بترتيب كده المؤمنون في قلب القرآن جزء 18، وعندك المنافقون في جزئه الذي قبل الأخير بجزئين، في تقدر تقول ايه عشر القرآن، وفي سورة الكافرون في آخر القرآن، في آخر القرآن سورة المؤمنون، سورة المنافقون، سورة الكافرون. عايز حاجة أكثر من كده؟ أنت عايز تصنيف أكثر من هذا ايه؟ عايز تصنيف أكثر من هذا ايه؟ في تصنيف؟ طب على مستوى الأفراد، سورة مؤمن آل فرعون، وصورة المسد فيها أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، صورة مؤمن سمون صورة غافر كده، صورة مؤمن، مؤمن آل فرعون، وصورة المسد تبت يد أبي لهب. وماذا في إشارة إلى ماذا؟ إشارة مهمة جدا، إشارة إلى أن الرد عن المخالف لا يعرف مجاملة. فمن أبو لهب؟ عم رسول الله، القرشي، الهاشمي، العربي، وقد ورد في العرب فضل، وورد في قريش فضل، وورد في بني هاشم فضل، ولكنه منوط بالإيمان. فمن لم يكن مؤمنا، فمن لم يكن مؤمنا ذابت هذه الفضائل واضمحلت. فلا فضل القرشي إلا بالإيمان، ولا لهاشمي إلا الإيمان، ولا للعربين إلا بالإيمان. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألوا. واضح إخواني؟ يبقى احنا الآن عندنا نقطتان أخذناهما، النقطة الأولى اللي هي منزلة الرد على مخالف من الدين، النقطة الثانية اللي هي حكم الرد على المخالف، دليل الرد على المخالف، بينا هذا. طيب ثلاثة، فين المهندس؟ ها المهندس راح فيه؟ وهو ضوابط الرد على المخالف، ضوابط الرد على المخالف. لما جناله عزناه مش لاقينه شوفوه فين. ضوابط الرد على المخالف، الجواب الضوابط كثيرة يجمعها إجمالا، يجمعها إجمالا أمران: العلم، والثاني الورع. لأن قد يكون عندك علم ما عندك ورع، عندك علمك تنزله في غير منازله وتجامل به وكذا ما في ورع، وقد يكون عندك ورع وما عندك علم فتغار على الدين لكن تضع الأمور في غير نصابه، عندك غيرة لكن ما عندك ضوابط، ما عندك علم تبدع ما ليس مبتدع. وأما على التفصيل فيجمعها أمران، وأما على التفصيل فيجمعها أمران: واحد، ما تعلق بالوصف. اثنان، ما تعلق بالعين. ما تعلق بالعين. أما ما تعلق بالوصف فخلاصته اعتبار البدعة والفسق والكفر باعتبار الشارع ووصف الشارع بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يبقى الوصف ده، هل دي بدعة؟ هل ده كفر؟ هل ده فسق؟ الأوصاف دي ترجع إلى من؟ كتاب وسنة فهم سلف الأمة. طيب، وأما الثاني وهو المعين فبإسقاط الوصف عليه واستحقاقه للوصف الشرعي باعتبار قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، توافر الشروط وانتفاء الموانع. والخلاصة: ليس كل من وقع في بدعة، ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، ولا كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه، ولا كل من وقع في فسق وقع الفسق عليه. وفي المقابل إن توافرت شروط وانتفت موانع وجب تبديع المبتدع وتفسيق الفاسق وتكفير الكافر، وحينئذ من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يفسق الفاسق فهو فاسق. عرفتم متى دخلت القاعدة دي بقى؟ لأنه بيشنعوا عليه، ولكن انتوا بقى من جماعة ايه؟ ما لم يبدع فهو مبتدع، يبقى الذي لم يبدع فليس مبتدع، وهكذا، واللي ماشي معاه واللي رايح معاه واللي جاي معاه واللي مش عارف ايه بيأكله بيشربه واللي بينقل منه نقل حتى لو كان نقل علمي، ما هو ده من افتراض عبد المشحات ايضا، يقول لك حتى لو نقل من واحد نقل ايه وهكذا. عرفنا بقى القاعده. يبقى القاعده دي بقى: ما لم يبدع مبتدع فمبتدع، ما لم يكفر كافر وكافر، ما لم يفسق فاسق فهو مفسق. دي امتى احنا وضعناها عندكم في الكد في ال... في... في الكلام اللي بين ايديكم؟ امتى وضعناها؟ وضعناها امتى يا اخواني؟ في ايه؟ متى نقول من لم يبدع مبتدع فمبتدع؟ اجيبه، اجيب الشيخ رمضان يلا. متى هنقول من لم يبدع مبتدع فمبتدع، من لم يكفر كافر وكافر، من لم يفسق فاسق فهو فاسق؟ اذا توافرت الشروط وانتفت وتحققت الاوصاف الشرعيه. يبقى انت اذا لم تبدعه فانت مبتدع. لماذا لا تبدع المعتزلي؟ ها المحترق؟ لماذا لا تبدع الخارجي المحترق؟ لماذا 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 الى اخر ذلك. يبقى هنا كان هذه القاعده منزل، والا فلن نبدع وحدا على وجه الارض. نعم، الايه الحد داخل في الورع، هذا له ده خلاصة العامة علم ورع. لكن لو انفصل تحت علم وراء كثير، علم وراء، فالعدل ما وراء، لأنك إذا لم تستعمل العدل استعملت الظلم، هذا تنافى مع الورع. يا باش مهندس سبتنا، يا باش مهندس بس أيوة سبتنا من أول درس، إحنا جبنا النقطة اللي أنت عايزها ما جيت تبقى تكتبها، واختبرك بقى في الثلاثة أسئلة دول كله. حريص ما شاء الله بيجينا كل درس، بقى لكم درس كده حريص ما شاء الله. أنت اسمك إيه؟ إبراهيم، ما شاء الله إبراهيم. هو منين يا شيخ محمد؟ شبين؟ شبينكم؟ على راسي يا ابني من فوق، ده أنت نزود لك شوية، نديك درس خاص بقى، طالما من شبين يعني ما عنده راس لها. أه؟ ما هو محافظة ماشي محافظته. نديك درس خاص أنت بقى. ليه درس خاص؟ سبحان الله. شوف يا اخواني، من انا اعتبر هذا من فضل الله عز وجل، ان الرجل ده ملوش طلاب على ارض الواقع، هو سلاحه لسان بس، زي نسميه كده طيران، ما عندوش هو مشاه خالص، يعني ما تقابلش حد في محافظات مثلا ولا مساجد مثلا الا بقعته هو، الا في البقعه اللي عنده بس. انما تيجي تشوف مثلا ناس بتحرك هنا وهناك وبتنشر وكلام من هذا من هؤلاء، ما نلقى احد من هؤلاء، يعني ضعيف جدا في، وده من فضل الله عز وجل، لان هينشر يا اخوان تطاول على خلق الله يا اخوان، سذاب سخريه، طعن في انبياء وطعن في صحابه. نعم واضح يا اخواني. يبقى دي اهم النقاط في هذا الموضوع، اهم نقاط في هذا الموضوع، وتحفظوهم يا اخواني، هذا يحفظ حفظك، هذا كلمتنا بارك الله فيكم، يصبح هذا كلمتنا. يبقى منزله علم الجرح يا استاذ ابراهيم، منزله علم الجرح من الدين. طب الدليل على ذلك، طب امتى بنبدع؟ ماشيين كده ببدع في خلق الله كده وخلاص؟ اي واحد مش عاجبك تبدعه؟ لا يا اخواني لا، يعني اقسم بالله من عدة ايام جاءني كتيب كمل بيوزعه احد اخواننا، كان طبعه اخونا علي ابو عائشة كان طبعه بيوزعه، هذا لواحد من يعني طلاب العلم. هذا والله يحذر مني، هذا يحذر مني بالاسم، يحذر مني كل ما يجيبوا لي شيء حذر منه. ولما طبع وكتاب يعني وزعه، اقصد رساله كده صغيره وزعها، وكل وزعته اوزعها، لان هذا الرجل انا لا اعلم عنه الا سنه، وانا ما عندي يعني الى الان انه وصلوا حق عني، حق عني ورده، يمكن ان هو وصلوا الكلام المزيف. تعرفين ان هشام البيلي بيطعن في الالباني، هشام البيلي بتعمل بالي من ارجاء، هو يمكن معول على ايه؟ على هذه، خد بالك. لكن انا حضرت محضر لان اعلن على سنه، ومن اقرب طلبه يعني الشيخ ربيع مشاي، وان كان الحمد لله خواص طلبه الشيخ ربيع الحمد لله بيثنون ولا الحمد والمنه، لكن انا ما اعمل بهذا، رجع السنه ولا اعلم ان على بدعه. هل لانه تكلم فيها يكون مبتدعا؟ والله لو ظهر الحق وامامك كلام بحق، كلامنا وكلام مخالف ثم طعن، يطعن فيه، مش لاني لا، لأن هذا الحق اللي احنا نتبناه يطعن فيه، لكن أقول عنه له عذر في ذلك. طيب، فإذا هذا الباب بارك الله فيكم يبنى على هذه ماذا؟ الأصول. فمسألة التبديع إسلام ومسألة التفسيق والتكفير حفرة، حفرة إياك أن تقع فيها فيدق عنقك، لكن لابد أن يكون لك مخلص عند الله سبحانه وتعالى وحجة عند الله. واعلموا أن صاحب علم الجرح والتعديل الذي يبني جرحه وتعديله على علم يا أخوان، هذا من جملة المجتهدين، فليس كل من أخطأ دخل تحت الوعيد، ولكن من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. فهي من جملة مسائل العلم، ليس كل من أخطأ في جرح التعديل يبقى يدخل تحت الوعيد. أنت تكلمت بدون علم في هذا، قد يتكلم في فلان ولا يكون الحق معه بموجب ما ظهر وما وجد أمامه، لكن من كان صاحب هوى، من كان صاحب هوى، هذا الذي ماذا؟ يأثم ولو أصاب، لأنه لم يتكلم بقاعدة العلم. واضح؟ هذه مقدمة أحببنا أن نبينها بارك الله فيكم في بداية هذه السلسلة من هذه الدورات العلمية التأصيلية، والتي إن شاء الله سنبدأها اليوم السبت. نعم. من؟
الرد على المخالف هل من الأصول؟ الرد على المخالف
دايما نكرف ميكروفون.
الرد على المخالف هل هي من الأصول سول الفوزان؟
في
الرد على المخالف هل هي من أصول أهل السنة والجماعة؟
نعم.
سول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، هل الرد على المخالف وبيان خطأ المخطئين من أصول أهل السنة؟ فأجاب نعم، الرد على المخالف هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة.
تمام، من أصول، هذه من أصول. إحنا كما قلنا هي من الأصول فقط، هي من أصول فقط، ده هذه أصل الأصول، لأن هي عنوانها الرد على المخالف، لكن هي ماذا؟ هي الفرقان في كل أصل من الأصول بين الحق وبين أهل الباطل، يعني دي مش منفصلة يا إخوان، مش منفصلة، هذه منها وداخلة هذا وداخلة فيها.
سؤال آخر شنو؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه دورتنا العلمية 63 بعد 107 والمقامة في يوم السبت الموافق 8 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف، وهي خاصة بالعلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى، و إبراز جهوده في الجرح والتعديل، وقد بينا طرفا كبيرا من هذا، وقد عقدنا أيضا دورة للشيخ قبل هذا خاصة به رحمه الله، بينا ترجمته على وجه مبسوط وواضح، وبينا جهوده رحمه الله تعالى، واليوم نعيش مع رسالة من رسائله رحمه الله تعالى، وانتخبت هذه الرسالة وهي مشاكل الدعوة والدعاء، لحاجتنا أيضا إلى هذا الموضوع المهم، خصوصا ما نتعلمه من هذا العالم والإمام. حقيقة رسالة عندكم فيها بعض النقص والسقط، لكن لو تجيب الرسالة كاملة يا أحمد. رسالة الشيخ، لأن فيه سقط فيها.
بدأ بالحمد الحمد أيوة لله يعني المنعم المتفضل.
لا لا، في كتير. لو تجيب أصل أنت الرسالة، تجيب أصل الرسالة، موجود موجود هذا جبته نعم في المجموع طبيعة أخونا أمير. اعطي أخونا أمير هذه. بسم ممكن الله ممكن تجيبها يا أخواني في المجموعة شباب، أو
هي صفحة يا شيخ؟ بس صفحة.
لا لا، بس اسكت بس يا أمير، في صفحة وفيه كمان هتجيبوني أخواني على عندكم على الجهاز، مطبوعات الجامعة الإسلامية مشاكل دعوة الدعاء في العصر الحديث، مش عارف مركز الإمام مالك، هيطلع لكم هنا مركز الإمام مالك، حملوها، يا ريت كان الإخوة تحملها وتحطها على الأجهزة، موجودة على الجهاز، نزلت طب خلاص، تابعوا من هذه تابعوا من هذه حتى نصل إلى ما معنا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: الحمد لله المنعم المتفضل، تفضل علينا بنعمة الإسلام والدعوة إليه، وصلاة الله وسلامه وبركاته على رسول المصطفى والنبي المرتضى نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أئمة الهدى ودعاة الحق والتابعين لهم على منهاجهم في الدعوة إلى الله تعالى وبعد. فإن معرفة الدعاة سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثا، وكيف انتهى
رسول المصطفى ونبي المرتضى. المصطفى هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، من أوصافه، هو المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل، فكان من المصطفين الأخيار، ولا أجل من اصطفاء الله للرسل. قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فأعظم الاصطفاء، أعظم الاصطفاء، اصطفاء رسل الأنبياء، وأعظم اصطفاء من الرسل اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم اصطفاء من الرسل اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الرسل. والتفضيل بين الرسل قد بين الله في كتابه، قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن التفضيل بين الرسل هذا أمر لابد أن نشهد به، كما دل على ذلك القرآن، وكما دل على ذلك سنة سيد الأنام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، يوم القيامة ولا فخر، إذا نشهد بهذا. طيب استشكال، ورد في السنة النهي عن ذلك وقال لا تفضلوني، وظاهر ذلك منع التفاضل بين الأنبياء، فما هو الجواب؟
على سبيل التناقض،
الجواب أن العلماء خرجوا ذلك تخريجات، منها ربما يكون قبل بيان التفاضل، أو يكون خرج مخرج التواضع، أو يكون خرج مخرج النهي عن مفاضلة تقتضي تنقيص المفضول عليه. ولهذا إخواني قاعدة في التفاضل بين الأنبياء وبين الصحابة وبين العلماء، قاعدة في التفاضل بين الأنبياء، اكتبوها كده، قاعدة في التفاضل بين الأنبياء وبين الصحابة وبين العلماء، هي احذر، احذر في بيان التفاضل، في بيان التفاضل بين العلماء بين الأنبياء والصحابة والعلماء، أن تفضل تفضيلا يقوم على انتقاص المفضول عليه، انتقاص المفضول عليه، فإن هذا مذموم غير مقبول، فإن هذا مذموم غير مقبول، وعليه تنزل النصوص المانعة من التفاضل، المانعة من التفاضل. أنا هأفاضل بين الإمام البخاري والإمام مسلم، هأفاضل بين البخاري والترمذي، هأفاضل بين شيخ الإسلام وبين ابن القيم، هأفاضل بين ابن عبد الوهاب، هأفاضل بين الألباني وابن باز، هأفاضل بين كل هؤلاء، احذر أن تقوم قاعدتك في التفضيل على انتقاص من الموضوع عليه، لكن تميز هذا بصفات تعتقدها أنت وهكذا. طيب اثنين من ضمن قاعدة التفاضل هذه والتفضيل، اثنين، أن ما ثبت فضله بالنص أو بالإجماع، أن ما ثبت فضله بالنص أو بالإجماع وجب قبوله، وجب قبوله وعدم رده، وجب قبوله وعدم رده، وما كان من قبيل الاجتهاد، وما كان من قبيل الاجتهاد فحكمه حكم مسائل الاجتهاد، فحكمه حكم مسائل الاجتهاد، فلا تثريب على من فضل بناء على دليل بفهم أصحاب الصراط المستقيم. يبقى عندنا إذا نص إجماع يبقى لا نخرج، لا تفضل نبيا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا تفضل غير أولي العزم على أولي العزم، لا تفضل أحدا من التابعين على أحد من الصحابة، لا تقدم أحد من الصحابة على الأربعة، لا تقدم أحد الأربعة على أبي بكر، فترتبهم في الفضل كترتبهم في الخلاف، ده أمور منصوص عليه. طيب أما ما قال من قبيل الاجتهاد، من قبيل الاجتهاد فحكم حكم مسائل الاجتهاد، المهم أنك حينما تفضل تتبع الدليل بفهم أهل السنة، يبقى بقواعد معتبرة، بقواعد إيه؟ معتبرة. يبقى دي قواعد في باب التفضيل سواء بين الأنبياء أو بين الصحابة أو بين العلماء. نعم.
ف...
فإن معرفة الدعاة سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثا، وكيف امتحن الله الرسل وأتباعهم، إن هذه المعرفة
وبعد، فإن معرفة الدعاة نعم
فإن
معرفة الدعاة
سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثا، وكيف امتحن الله الرسل وأتباعهم، إن هذه المعرفة تخفف على الدعاة وطأة المشاكل والمحن إذا أوذوا في سبيل دعوتهم ولا بد أن يؤذوا.
يعني يقول معرفة الدعاء سنة الله مع دعاة الحق، معرفة السنة سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثا، وهي الامتحان والابتلاء والاختبار، لمما يخفف يا اخوان وطأة المشاكل والمحن، لأن الداعي إلى الله قد ييأس، قد يشك في الطريق إذا وجد ابتلاءات. أهل البدع تسلطون، تؤخذ المساجد، تتعطل الدعوة وغير ذلك، فقد ييأس. وربما جاء الشيطان وقال لو كنت صاحب حق لما وجدت هذا، لكن لأنك صاحب باطل أكيد مطعون في إخلاصك، أكيد مطعون في اتباعك، وهكذا فيمل ويتحول. ولهذا لا يمكن أن تواجه مشاكل ومحن الدعوة إلا واحد بإخلاص، ثانيا باتباع، ثالثا بمعرفة سنة الله عز وجل في امتحان أهل الحق. بهذا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بل لو قتل أعظم شيخ لما شككنا في طريق، لأن قتل إلى أنبياء فكيف بدعاة؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بعض الناس من ضيق فهمه يظن واعتقد أنه طالما أنه داعي إلى الله يبقى لو جاء أحد سبه لقطع لسانه، أو يريد أن يضربه لشلت يده. هذا دل على أن ولي من أولياء الله يريد الكرامة، يريد الكرامة في هذا الطريق. لا، الله يريد الاستقامة. ولهذا قال بعض السلف النفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. طيب استقام وليس له كرامة فما حكمه؟ نقول سألت سؤالا خاطئا. أنت جعلت الكرامة شيء والاستقامة شيء، واعلم أن الاستقامة أعظم الكرامة، خصوصا في أزمنة تبتعد عن الاستقامة فيقل من يكون عليه، مثل زماننا هذا يا أخوان، مثل زماننا أعظم ابتلاء لأهل السنة والجماعة فيه، أعظم الكرامة اليوم أن تكون على السنة، أن تكون على السنة في ليبيا في مصر في كذا، وليس عندك رأس شيخ كبير كابن باز في السنة، وعندك رؤوس في البدعة. فمعظم هذه البلدان خلت من رؤوس، أقصد رؤوس يعني علماء على قدر ألباني على قدر ماز، ولا موجود الحمد لله في كل بلد من طلاب العلم من تقوم بهم الحج، لكن أقصد رؤوس. فأن تكون على السنة مع عدم وجود رؤوس كبار أمثال هؤلاء، بينما يوجد رؤوس على البدعة، مع غياب الحس السلفي وإظهار المنهج السلفي إظهارا كبيرا، هذا من الكرامات العظيمة جدا أن واحد ينطق بالسنة اليوم. والله يا إخواني هذه من أعظم الكرامات. فأعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الفرقان والبصيرة، أن ترزق فرقانا وبصيرة يا إخواني، أعظم من الطيران في الهواء والسير على الماء يا إخواني، أعظم من ذلك أن تعلم سنة وتدعو إليها وتثبت على ذلك حتى الممات، هذه أعظم الكرام. وإلا فمن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين الواضح الكبير. تاني يا أخوان نعيد الآية، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ضعيف جدا في استقامته. فإن أصابه خير ومال ورغد وكذا اطمأن به وثبت على الحق ومدعاة الحق. وإن أصابته فتنة ابتلاء انقلب على وجهه. ليه فلان لم يعد يحضر دروسا؟ ليه فلان لم يعد يعطي دروسا؟ عنده مشكلة مادية جدا، أو زوجته ما أدري سوت فيه إيه، أو أولاده حصل إيه، أو الناس طردوه من البلد، أو عزل من وظيفته، أو إلى آخره، فعكف على نفسه في بيته. ماذا صنعت لي الدعوة؟ ماذا صنع وماذا صنع؟ انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله قال بلسانه آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل موقف الناس منه كموقف رب العالم منه، وأمر رب العالم منه إذ يعذبه. فلهذا قدم الخوف منهم على الخوف من الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذا في آخر صفحة، أولها ألف لام ميم. أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن. إذن طبيعي جدا إن أنا أوذى، طبيعي جدا إن يؤخذ مكتبي، طبيعي جدا إن يؤخذ مسجدي، طبيعي جدا إن يغلق عليك بابك وتمنع، طبيعي وهكذا، طبيعي جدا أن تقتل، طبيعي جدا أن تطرد. كل هذا حصل للأنبياء واتباع الأنبياء. يبقى إذن اجعل جنتك أيها السلفي في صدرك حيثما رحت، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدر حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي. هذه معنويات مرتفعة، هذه تجعل المعنويات يا أخواني ماذا؟ مرتفعة عالية جدا. لهذا تواجه الناس بمثل هذا، بمثل هذا. أما لو واجهت الناس بعلم قليل، أو أنت تريد أن تنشر السنة، فالناس يقولون الله أكبر لولاك لما عرفنا سنة، ويرفعونك على الأكتاف. لا، انتبه انتبه، طريق الدعوة الذي ستجد فيه أنه مليء بالأشواك، العقبات، السدود، الابتلاءات، الامتحان. طريق الدعوة ستجد فيه حرقوه، طريق الدعوة ستجد فيه ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك يعني السجن، أو يقتلوك معروف، أو يخرجونك معروفة. وإذ يمكر بك الذين فيثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ده طريق الدعوة. شوف، يثبتوك، يقتلوك، يخرجوك. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا هو طريق الدعوة. إنما يفسح لك ده يبقى على خلاف إيه أصل. يبقى الله من حكمته البليغة أن أوجد هذا، وهذا تكون في العاقبة. إنما تجد دائما الدعوة تبدأ ابتلاء، وكلما اتسعت الدعوة وعظمت وقويت اشتد الابتلاء لينشر الله الحق. فإن الله إذا أراد أن ينشر حقا جعل الابتلاء قويا. هذه سنة، هات كلام ابن تيمية. شوف، إذا أراد أن ينشر حقا جعل الابتلاء قويا، لأن قوة الابتلاء تكون لقوة التأثير في الدعوة الحق. ولذا واحد في قرية معارضته ليس كواحد مشهور في المركز، واحد في مشهور في المركز ليس معارضته كواحد مشهور في المحافظة، في المحافظة ليس كواحد مشهور في مملكتي أو جمهوريتي، ليس كواحد مشهور في العالم الإسلامي، ليس كواحد مشهور في العالم كله، وهكذا. ولهذا تجدون اليوم أشد ما يكون معارضة لمن؟ لابن تيمية، لمن؟ لابن عبد الوهاب، لأن شهرته تفوق المعاصرين، لأن تأثيرهما يفوق تأثير المعاصرين. يعني إحنا يا إخواني الآن بيطعن الناس فينا لأننا وهبي. طب يا جماعة عبد الوهاب مش موجود، لأننا تيميون. طب يا جماعة ابن تيمية مش موجود من 700 سنة، لكن المعارضة قوية. ليه؟ لأن التأثير قوي، ولهذا هم دلوا على ابن عبد الوهاب دون شعور، ودلوا على ابن تيمية دون شعور. الناس الآن ألا ابن عبد الوهاب ده ماله؟ ابن عبد الوهاب من هو ابن عبد الوهاب؟ عرف الناس من هو ابن عبد الوهاب، فاستقام على ذلك كثير من الناس. بعض الناس يلتزم الحق بطعن أهل الباطل في أهل الحق، فيدخل يريد أن يعرف من هذا الرجل، فيجدوه على السنة الخالصة فيستقيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين.
شوف، ظهور المعارضين من أعظم، ها قال من أعظم،
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين
من أعظم،
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين
أسباب الظهور. لاحظوا يا أخوان، من أعظم أسباب، اكتب العبارة دي لأنها مهمة.
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان،
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان
والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين،
وبيان حقيقة أنباء المرسلين
ظهور المعارضين لهم.
ظهور المعارضين له، يا سبحان الله، يعني من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين. ده على خلاف ما تصور الناس يا أستاذ إبراهيم، صح؟ الناس تظن إيه؟ ظهور المعارض إيقاف للدعوة، إنما أن ظهور المعارض يكون إظهار للدعوة وليس معوقة للدعوة. كيف هذا؟ إذا عرفت ويمكرون ويمكر الله، إذا عرفت إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إذا عرفت أن المكر السيء لا يحق إلا بأهله، إذا عرفت أن الدعوة بيد الله لا بيد المخلوقين، فقارن بين كيدين وبين مكرين، ستجد أن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين. فأبشر يا من اتبع سنة سيد المرسلين. شوف، الداعية قد يموت ولا يرى أثر دعوته وتظهر بعد موته. الغلام في حياتي يا أخواني قبل أن يقتل، كم واحد في المملكة كان على دين الغلام؟ كان يا أخوانا واحد ولا من؟ طب يا أخواني لما قتل الغلام كم واحد ليس على دين الغلام؟ جميع الناس ماذا قالوا؟ آمنا بربي العالمين. ألقى الله في قلوبهم إيمانا كالجبال، تخيلوا، من هنا قالوا آمنا، ومن هنا خدت الأخاديد وضرمت النيران وابتلوا ابتلاء شديدا أن يقذفوا في النار. وعمر إيمانهم كم شيخ رمضان؟ ده عمر الإيمان لحظاه، ده الرجل قتل، الغلام قتل، فقال الناس آمنا برب العالمين. يعني زي واحد مثلا جاء النهاردة أول مرة يسمع الدرس، يوم ياخد له ابتلاء، أظن أو يمكن لو رجع بالموتوسيكل بتاعه والعجلة بنشرت ولا حاجة ولا بتاع، يقول لك يا عم الظاهر فعلا الناس دي اللي بتتكلم في أعراض الناس، الظاهر المناهج مش كويس، ده أنا لسه رايح النهاردة العجلة مش عارف إيه، ولا الموتوسيكل عمله حادثة وتقلب ولا بتاع، أنا عمر ما عدت رايح، ده ربنا بينبهني، ربنا بيديني إشارة إن الناس دي بتوع غيبة ونميمة. لا 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 يا عم، سيب هذا الكلام من أول مرة كده، واخد بالك؟ ما هو بيقيس المسائل بكده، ما هو ما شاء الله عنده الكرامات والولاية والكلام ده معمول بكده.
قال ظهور المعارضين،
واخد بالك؟ لكن انه هذا يكون في لحظة، الله يعطي الإيمان الكامل لما يقص الإيمان الكامل في القلوب مرة واحدة حتى تخد الأخاديد وتضرب الناران والناس تقول أمنا برب العالمين، مثل صحرة من؟ فرعون. نفس المسألة، لا أصلي بينكم في جذوع النخل، لحظة واحدة ومع ذلك اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. موسى ما درسهم كم سنة يدرسهم؟ لما رأوا وقع اليقين الكامل في قلوبهم فابتلوا. ولهذا الهداية إلى الطريق من نعمة الله. ويا أستاذ إبراهيم إيه؟ واليقين بالطريق مهمة أوى 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 اليقين دي. زوجتك تتطلق، أنا مع هذا اتبعتك، ابنك يموت، فلوسك تروح، فيه يقين بالطريق، فيه يقين. يبقى أن تهدى إلى الطريق نعمة، وأن ترزق اليقين بالطريق نعمة، وأن تنقلب داعية إليه نعمة، وأن تموت على ذلك نعمة. كل هذا يقين بالطريق، يقين بالطريق. مهما أنا فاصل هذا عن ذلك، بل العكس، أنا تعلمت أن هذا الطريق قارنوه الابتلاء. ولهذا قيل بعض السلف يبتلى الرجل أو يمكن له، قال لا يمكن له حتى يبتلى، لازم الابتلاء والعاقبة المتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إذا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم واستخلفكم في الأرض فينظر كيف كان. يبقى ده معروف يا أخوان، هذا معروف، والعاقبة للمتقين. فإذا الله ألقى الإيمان الكامل في قلوب هؤلاء، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ظهور المعارضين.
إذن معرفة طبيعة الطريق تعين على سلوك. وإحنا بنجربه في الطريق الحس ولا يا إخوان. الواحد بيأخذ، يعني ما الواحد بيجي رايح مشوار في البلدان دهيت هنا وهنا وهنا وهنا، بيجرب الطرق. أحيانا بنجد إن أقصر طريق بيوصلنا طريق غير مرصوف، ومع ذلك نسلكه ونترك الطريق المرصوف، لأن بيطلعنا برا البلد ويجيبنا ويودينا، وطريق إيه ما شاء الله حرير، وده بيطلعنا في 7 دقائق نقوم نسلك. يعني في قريبا قلت للأخ معي خلينا نروح الطريق ده، كل ما واحد يقول لا بلاش الطريق ده، روحوا كذا وروحوا كذا ارجعوا تاني حتى أن المكان. فقلت له والله يا أخي احنا تعودنا نحن نعرف ايه بنفسنا، صحيح أهل المكان وخبر الثقة نأخذ به، بس أنا الطريق ده وده يعني مش معقول ما بيوصلش، أكيد بيوصل، فخلينا نجربه عشان ما احنا ايه خدناه على علم يعني. وفعلا احنا راجعين بالليل كمان قلت تعالى نسلك الطريق هذا، لان هم قالوا يعني هو طريق ترابي وكذا بس، فسلكناه فعلا وجدناه هو طريق ترابي بيوصل كل حاجه، بس جمع بين انه بعيد ابعد من الثاني وغير مسلوك ايه غير مرصوف، يبقى ده احسن. بس المهم الواحد اقتنع انه هو في هذا. فلهذا احنا بنشوف لو ان الطريق هذا اوصل وفي وعوره بس انت عارف انه يوصل فبتسلكه، يبقى الذي يعين على السلوك هذا ايه؟ معرفة طبيعته، معرفة صفته، معرفة صفته. قد تدخل في طريق واسع جدا ثم يقول الى عطب وضيق وهلكة، وقد تدخل في طريق وعر لكن يوصل الى سلامة اذا عرفت هذا وذاك. ولهذا النبي استعان بابن أريقط ليدل على الطريق، يدل على الطريق. فطريق الدعوة يا إخواني بارك الله فيكم طريق مليء بالعقبات، طريق مليء بالسدود، لكن الله يعينك. لكن هنا أنبه تنبيها مهما، من مداخل الشيطان إليك أنك تكون على غير طريقة السلف فتبتلى بسبب بعدك، فيأتيك الشيطان ويقول هكذا طريق أهل الحق، وعر اصبر. ولهذا تجد كثير من الجماعات يستدل والإمام أحمد قد حصلت له المحنة وصبر، وهو أصلا ضال مش على طريقة أحمد، كل واحد بيستدل بأحمد وقد حصل له والعاقبة للمتقين. من هنا لابد أن تكون مميزا لدعوتك، دعوتك هي دعوة الرسل، دعوتك هي دعوة سلف الأمة. فإن حصل لك ابتلاء فهذا اصبر، لكن أن يحصل ابتلاء بسبب انحرافك وتقول الإمام أحمد والإمام أحمد زي ما الذين يلبسون الأحزمة الناسفة، حتى طريق الأنبياء وطريق الصحابة وطريق كذا، انظروا الصحابة قتل من قتل وفعل من أجل نصر الدين وإعلان كلمة الله، وإحنا كذلك، إيه الإشكالية؟ ولهذا كل ولد بيلبس حزام ناسف عبئ بأنك من أحفاد خالد، من أحفاد عمرو بن العاص، من أحفاد، وهكذا بيعبئ هذا التعبئة. نعم. أما قال قائلهم لشاب بيقول لك، فقلت للشاب ورايح بقى إيه يعني بيعه على أن يرمى هنا، فقال يبقى سلمنا عن سيدنا حمزة، أي أنت ضامن أن هو على حق وهيروح وهيقتل ويلحق بسيدنا إيه بسيدنا حمزة كمان، فبقى سلمنا على سيدنا حمزة. لما تروح تسلم أنت خلصنا من شرك. نعم.
إلى أن قال شيخ الإسلام: وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام
بقى
الله.
كمل بقى أكمل. وذلك أن الحق
إذا جحد وعورض بالشبهات،
إذا جحد وعورض بالشبهات
أقام الله تعالى له،
أقام الله تعالى له
مما يحق به الحق،
مما يحق به الحق
ويبطل به الباطل،
ويبطل به الباطل
من الآيات البينات،
من الآيات البينات
بما يظهره من أدلة الحق،
بما يظهره من أدلة الحق
وبراهينه الواضحة،
وبراهين الواضحة. ولهذا تجد أن الله عز وجل يقوي أهل الإيمان،
وفساد ما عرضه من الحجج الضاحضة،
وفساد ما عرضه من الحجج الضاحضة. يبقى إذن يا إخواني بقى من أسباب انتشار الحق كثرة المعارض، كثرة المعارض وقوة المعارض حتى يظهر الحق للناس. وهذا لعله السر، لعله السر فيه في أن الإمام عبد العزيز الكناني يختار مناظرة للمريسي أمام الخليفة. لماذا اختار ولماذا يناظر؟ هو ما أراد المناظرة يا إخوان، هو أراد إظهار الحق أمام الخليفة لأن لهم تأثيرا على الخليفة. ولهذا لا تدخل في باب المناظرة مناظرة أهل السنة أهل البدع اختيارا، فإن أهل البدع مجمعون على عدم مناظرة أهل السنة، مجمعون على عدم مناظرة أهل البدع، لكن هذه مظاهرة وليس مناظرة، هذه مظاهرة وليست مناظرة. ليس ربي عن المناظرة، النبي يقول تعالى قابلني وجادلني أجادلك. لا يا إخواني، لا يا إخواني، هذه مظاهرة للحق أمام من يخشى من تأثيره على الأمة. أراد أن يسمع الخليفة الحق، واضح يا إخواني؟ تبهتم؟ يبقى هذه ليس من قبيل الايه المناظرة، قبيل مظاهرة، أو سميها مناظرة فإنه يطلق على بيان الحق مناظرة. ومن هنا بعض الناس قد يقول ان بعض العلم يقول يعني اذا كانت المناظرة اهل الباطل ولا فجائزة والمناظرة لكذا، انتبه هذه تسمى المناظرة هنا الجدال بالتي احسن، لكن المناظرة التي نهى عنها السلف هي ماذا؟ تعالى اجادلك، قابلني اقابلك، اقول اتقول. انما اذا كان اظهار حق امام الخليفة او شيء دعت اليه حاجة، لو ترك الرد على هؤلاء فيؤتى الحق من هذا، فنعم فالمناظرة بمعنى إظهار الحق وردت عن السلف. أما المناظرة بمعنى جدال أهل الباطل فقد نهى السلف عنها. نعم نعم. إيه ماله؟ ما معنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا؟ ما معنى حتى إذا استيأس الرسل يئسوا؟ ما معنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر؟ ما معنى السياسة؟ نعم. ظهرت بوادر اليأس ولكن من حضر. ازاي وهو الله بيقول حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا؟
من اسلام قومهم.
ايوه احسن.
اسلام قومهم.
من اسلام قومهم، ليس من طريقهم، ليس من نصرة ربهم، انما من اسلام قومهم. حتى اذا استيأس الرسل انهم خلاص يأسوا ان رسلهم ان قومهم يستجيبون، وظنوا أنهم قد كذبوا. قيل الأتباع نفسه الأمم أن الرسل قد كذبوا، لأنه في نصر الله للرسل، واخد بالك، جاءهم نصر. هذا ليس يأس، الرسل معصومون من هذا. أي ماذا؟ أي يأسوا من وعد الله، فإنهم أئمة اليقين بوعد الله. نعم، هذا أوضح ما قيل في معنى هذه الآية. هات كده تفسير، أي تفسير من كثير، وابن جرير أو الطبري أو نعم. والبعض اللي هو نسب لياس الرسل وخلافه، هذا قول ضعيف، يعني أنه ينسب اليأس المزموم. لكن كما قلنا، استيأس الرسل من اتباع قومهم إليه له، وإلا اليأس المزموم هذا لا يسلك إلى قلوب الرسل منه شيء. نعم.
قال العلامة السعدي في تفسيره رحمه الله: يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرامة فيكذبهم القوم المجرمون اللئام.
أعد.
يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام.
تمام.
وأن الله تعالى
يمهلهم. ده كلام مين؟
السعدي.
نعم.
وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده، ربما أنه يخطر بقربهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر هذا الحال.
هذا موجود، هذا قول موجود اللي قال سعيد، هذا قول موجود لكنه قول ضعيف مردود. نعم، أكمل.
فإذا بلغ الأمر هذه الحال، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، وهم الرسل وأتباعهم، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله، فما لهم من قوة ولا ناصر.
طيب، ها،
غير جوزي. أيوة. جوزي في زاد المسير قال: وفيه قولان، أحدهما أحدهما استيأسوا من تصديق قومهم. قاله ابن عباس:
من تصديق
قومه
يبقى يأسون من أن يؤمنوا، وهذا لا إشكال فيه، فالظاهر أنهم لن يؤمنوا، مثل ما وقع لنوح عليه الصلاة والسلام، فلهذا دعا على القوم. نعم.
والثاني: من أن نعذب قومهم. قاله مجاهد:
من أن يعذب قومه، هذا هو يبقى اليأس الصحيح، من أن يؤمن قومهم، من أن يعذب قومه. نعم.
ماذا طيب قولي؟
نعم، ابن كثير، ها، أو ابن عطيه.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره:
ها،
يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قول تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتجديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري وراه بإسناده عن عروة عن عائشة قالت: قالت له وهو يسألها عن قول تعالى حتى يتستيأس الرسل، قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كذبوا. فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن رسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك.
فقيها عليمة سبحان الله، فقرت بالتجديد كذبوا، يعني من أقوامهم، وأن هنا أضافت وجها، وهو أنه يحصل ذلك من أتباع الرسل، أنهم ظنوا أن الله عز وجل أكذب رسله ما وعدهم، ماذا؟ ما وعدهم به. أما الرسل فحاشا، وهذا وجه. لكن وإحنا ذكرنا الأقوال دي وإحنا بنقرأ في التفسير، نقول أقرب الأوجه بسيطة جدا، سهلة جدا، وهو المعنى المقدم في آية: حتى إذا استيأس الرسل من ماذا؟ من إيمان القوم بهم، نظرا لقوة المعارض وتأخر هلك هؤلاء، وظنوا أنهم قد كذبوا، المعنى تيقنوا أنهم قد كذبوا في من إيمان قومهم بهم، أو وظنوا أنهم قد كذبوا يعودوا على القوم، أو يعود على أتباعه، يعود على القوم المكذبين أنهم ظنوا أن الرسل أخلفوا ما كانوا يقولونه من أن الله سيهلكهم لو أنهم كفروا، أو من أتباع الرسل أنفسهم لما طال الأمد ظنوا أن الرسل قد كذبوا ذلك من أتباع. والأقرب هو الأول، لأن غالبا أتباع الرسل هم خلاصة أمته ولا يقع في قلوبهم هذا. أما أن الرسل وقع في قلوبهم إخلاف الله لهم هذا لا يكون. لماذا؟ لأنهم أبصر الناس بطبيعة الطريق، ولأنهم أكمل الناس في اليقين. ولهذا انظر ماذا قال الصديق، لا أقول قال الرسول في الحديبية، إنه رسول الله وإن الله لناصره، إلزم غرزة. فإذا كان هذا يقع من أتباع الأنبياء فكيف بالأنبياء؟ نعم.
وذكر قراءة التخفيف.
أيوة.
قال والقراءة الثانية بالتخفيف، واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس ما تقدم، وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش وراه بإسناد عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. قال عبد الله هو الذي تكره،
وعائشة قرأت بالتجديد،
وعن ابن عباس
ولكل تأويله. نعم. وعلى كل كما ذكرنا لكم،
وعن ابن عباس في كذبه قال ابن عباس لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم،
هذا هو أقرب حاجة،
جاءهم النصر على ذلك.
شوف إذا أردت وجها سالما فهذه الآية كالآتي، قول ابن عباس، قول ابن عباس أوضح القول، وظن الرسل
لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم،
أن يستجيب لهم قومه،
وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم،
وظن قومهم أن الرسل
قد كذبوهم،
قد كذبوه،
جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء.
نعم. أو كذبوه. نعم. طيب اقرأ.
ومما قاله ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زاره في صحبة خديجة أم المؤمنين ليخبره ما جرى له في جبل حراء مع جبريل، مما قاله ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي.
نعم، هذه كانت أول كلمات سمعها النبي في طريق الدعوة صلى الله عليه وسلم، وكان من أدل الأدلة على وفور عقل خديجة رضي الله عنها، فقد ظهر ذلك في موقفين عظيمين سيبقى التاريخ مسطرا لهما في فضل خديجة رضي الله عنها، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بودئ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وكذا الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا تحققت مثل بلق الصبح، حتى إذا كان النبي بغار حراء يوما ما وكذا نزل عليه الملك وفي غار حراء وذكرت القصة، وأن النبي رجع إلى خديجة يرجف فؤاده لا يدري ما الذي حصل، فقال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت: وما ذاك؟ فذكرت له القصة، فقالت: كلا والله، هذا أول موقف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنك لا تحمل الكل، تقي الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، يعني كل الخصال دي فيك ويحصل لك أذى؟ لا لا. يبقى استدلت على أن الذي حصل به خير وليس بشر. بماذا؟ بحكمتها وفور عقلها. ومن هنا الله هيأ لنبيه الزوجة الصالحة لحمل همه ونسيان ذاتها. خديجة ما نظرت إلى نفسها كزوجة، زوجة يتركها زوجها الليالي وذوات العدد، ده الأخت الآن بتعقد محاكمة للأخ اللي رايح يحضر درس والعيال، يبقى لسه البنت عندها 3 سنين وبتجوزها. طب واحنا ما نمشي كده البنت هتتجوز ازاي؟ لا، ده اللي بينه وبين الجواز البنت 20 سنة، 20 سنة يستنى 20 سنة. ايوه بس تعمل ايه؟ لازم أن تترك مستقبل الاولاد، والبنت هتجوزها منين؟ وهنمد ايدينا ازاي؟ لازم تشوف لك شغله ولازم تعمل كده. هو الاسلام برضه بيقول تضيع عيالك؟ هو الاسلام بيقول هو انا اضيعهم؟ انت بتحاسبيني ان اضيعهم؟ هو البنت راح تتزوج مش لاقيين ناكل؟ فتجمع الغم، وده الكلام بيؤثر على فكرة، لأن إبليس بيقف عليه فبيدعمه وبيملأ القلب وبيحسسك فعلا إن عيالك ضيعة، البنت في الشارع مش عارفة تتجوز، ده انت لسه 20 سنة. الله يرزق، ممكن يديك واحد كده أخ فاضل ما فاضل الإخوة في الكويت ولا بتاعه، لك شوف ابعتها لي هنزل أخدها بملابس، الشنطة أنا جايبها لها، حتى شنطة الملابس، حتى شنطة الملابس، يلا. أمال إيه؟ دعوة وقعت منك يوما ما، دعوة وقعت منك يوما ما، الله يسر سبحانه وتعالى. وممكن أنت تترك الطريق وتجمع الأولاد وتموت قبل أن تزوج أولادك بعشر سنوات. من اللي زوج بنت الأخ اللي مات وهي في بطن أمه؟ من اللي زوج ابن الأخ الذي مات وعنده سنة؟ من اللي زوجها؟ أبوه مات أبوه. إنما يسر الله. ومن أعظم الأسباب تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. هذا ليس معنى أن احنا نضيع الأخذ بأسباب إطعام الأولاد، سكن الأولاد، لكن التوسع. يعني أنا هفضل الشغل من هنا عشان أجيب لها تلاجة إيه 700 أدم وأجيب لها مش بوتاجاز كامل الأمان، مش عارف قد كده، وأجيب لها ميكروويف، ولا بيسموه إيه ميكروويف برضه، ميكروويف ما عرفوش والله، هذا أنا أسمع عنه. ويجيب لها ليه كده؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه ده كله؟ عشان ايه؟ يبقى انا اترك هذا الطريق من اجل هذا؟ انا اسلك هذا الطريق. نعم اقتت لهم ما يحفظهم في مطعمهم، في مشربهم، في مسكنهم، في كذا، انما لا تمشي وراء امرأتك في هذا ابدا، لا تمشي وراءها. تقول لك الاولاد والبنات وبنت عمه وبنت خاله وبنت 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 وبنت، وتراعي الامثلة ديت، ما اخوك ما ابن عمك شوف وشوف، ولا ترعي أمثلة من نساء صالحات قانتات، فتكون عائقا لك، يقيم الشيطان ليصدك عن سبيل الله. فثقيل عليها حضور درس علم، ثقيل عليها أن تكون طالب علم، ثقيل عليها. فهنا خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها الأيام والليالي ذوات العدد، متى يعود؟ إذا أراد أن يتزود لمثله، يأتي بالطعام يتزود لمثله. فنسي ذاته. الله يختار كما يصطفي النبي، يصطفي صاحبه ويصطفي زوجته ويصطفي. في المرحلة دي لا تصلح إلا خديجة، المرحلة دي مرحلة. ولهذا ابن تيمية لما نظر في المقارنة بين خديجة وعائشة ماذا قال؟ قال أحسن الكلام، قال أما باعتبار انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتفع النبي بامرأة مثل ما انتفع بخديجة، وباعتبار انتفاع الأمة فلن تنتفع الأمة بامرأة انتفاعها بمن؟ بعائشة راوية الإسلام من النساء. عائشة رقم واحد، أبو هريرة رقم واحد، وعائشة رقم واحد. عائشة لها الصدارة وأبو هريرة الصدارة في الرواية، فعائشة لها الصدارة باعتبار النساء. والفرق بين عائشة ومن دونها 7 أو 8 أضعاف، والفرق بين أبي هريرة ومن بعده فرق 50% ويزيد، فمسنده فوق 5000، ومن بعده قرابة 2500 أو 2600. فعائشة رضي الله عنها محتلة صدارة وأسرت. شوف أهو الآية هذه ماذا تناقش في عائشة؟ تناقش عائشة حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بقمة العلم والفقه، كما ناقشت في إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فظن مسروقا الآية إيه؟ فقال يوم المؤمن أليس ذلك واجبا أو فرضا وكذا، فعلم يعني. فقالت يا بني لو كان الأمر كما تقول لكان فلجناح عليه ألا يطوف بهما، لو المسألة أنه مفيش حرج يعني أن احنا نترك الطواف، لكان يبقى الآية إيه؟ فجناح عليه ألا يطوف، مش أن يطوف، مش أن يطوف. فعائشة كانت نجيبة لبيبة رضي الله عنها وأرضاها، فقيها، مرجع الصحابة يا إخوة. عائشة كانت إيه؟ مرجعا للصحابة، اذهبوا إلى عائشة اسألوها، أعلم الناس بوتر رسول الله، بليل رسول الله، ببيت رسول الله. يعني عائشة الفقيهة الخاصة في الداخل، والصحابة في الخارج. إنما عائشة في ده، ولذلك عائشة تحيل على الصحابة في أسفار النبي. إنما هي كما عند مسلم من طريق سعد بن هشام لما أتى جاء يسأل عن وتر الرسول قالوا ذهب العائشة، عائشة هي أعلم الناس بوتر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء عائشة وذكر لها ماذا وسألها رضي الله عنها وأرضاها وأرضاه. الأمر الثاني في وفور عقل خديجة الإحالة على العلماء، سبحان الله العظيم. سبحان الله هداها الله، ما كانش بقى لسه الإحالة على العلماء ولا لسه تعرف أنه حتى أنه هو نبي لسه ومع ذلك شوف وفور العقل، وفور العقل. ولهذا فعلا يا إخوان الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة بس كده الصالحة، الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة اللي في ظهر زوجها، اللي ورى سفيان الثوري يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها منين، من قلبك. أم مالك يا بني اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك. ولهذا الشيخ الأول في حياة العلماء غالبا أم أو أب، مع أنه لا يترجم لهم بذلك، إنما هو ده الشيخ الأول، الشيخ الوجه، الشيخ اللفت النظر، الشيخ الذي مع إرضاعه للولد اللبن ترضعه الهداية، ترضعه الهدف، ترضعه كذا من الصغر. دي خير متاع الدنيا يا إخوان، الزوجة الصالحة، هذه الزوجة الصالحة. فخديجة رضي الله عنها أخذت النبي إلى ورقة ابن نوفل. ليه ورقة ابن نوفل؟ لأنه العالم، العالم، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. ثم ماذا قالت؟ فقه الخطاب. قالت لما ذهبت إلى ورقة اسمع من ابن أخيك. ليه هو ورقة ابن عبد المطلب ولا من يا إخوان؟ ده ورقة ابن نوف، إنما كلمة فتح القلوب بقى، اسمع من ابن أخوك، معناه مش أخوه في النسب، فكلمة تأثر، كلمة تأثر، كلمة الحنو بقى، أخوة الحنو، اسمع من ابن أخيك. فذكر له النبي ما رأى، فقال ورقة إن هذا لهو الناموس الذي أنزله الله على موسى مش عيسى، مع أن اللي سبق للنبي من موسى ولا عيسى؟ عيسى، لكن لأن التوراة أساس الإنجيل. ثم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أول بقى كلمة بدأنا فين؟ أنت نبي؟ قال ومخرجي هم، عجيب الصدق الأمين، هيخرج قومه ولا هذا شرف وإنه لذكر لك، شرف ولقومك. القرآن هذا والنبوة هذه شرف للنبي ولقومه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، شرف، شرف عظيم، ولكن وجب حقد دفين وحسد. قال أخرجهم؟ قال نعم. طب الدليل؟ هو بيعلم الغيب يعني ورقة؟ إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود، إلا عود. ليتني أكون حيا إذ يخرج قومه. قال أخرجهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إلى أن قال وإني دركت يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فما لبث ورق إلى أن توفي وفطر الوحي. نعم،
تلك هي سنة الله مع دعاة الحق، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
وهذا وجد الشيخ محمد أمان الجام يقول هذا، وتلك سنة الشيخ نفسه كما قلت لكم في مسجده وحاضر مستمع وحاضر الآن في مسجد في الرياض، إذ يهجم عليه هؤلاء الحزبيون، يهجمون والله يا أخواني دول اللي بيتكلموا ولك إخواننا بفلسطين، إخواننا، إخواننا الإخوان، لكن إخواننا عموم الناس يبادون، ما تغضبون على هؤلاء، تمام؟ إخواننا، إخواننا اللي قتلوا في أفغانستان شيخ جميل الرحمن، مين اللي قتله؟ المجاهدون. إخواننا اللي اعتدوا على الشيخ محمد أمان الجامي، ليه؟ قتل منكم؟ سرق منكم؟ فر بدم أو مال؟ ليه يقتل؟ ليه؟ ليه يعتدى عليه؟ عالم من علماء المسلمين يثنى عليه ابن باز والعلماء جميعا، ليه؟ لأنه يعارض فكره. وكانت سنة يعني من 2010 ل 15-16 كانت مطحنة، قمة بقى المعارضة بين مشايخ الفقه الواقع ومشايخ الشريعة، اللي هنا بقى كان الحقيقة القوة بقى فرض على هؤلاء الشيخ جامي والشيخ ربيع والشيخ عبيد وأولئك المشايخ، كانت القوة فرض على هؤلاء، لهذا أرادوا تصفيتهم يا إخوان. دول لا يؤمنون يا إخوان. الشيخ إحسان إلهي ظاهري قتل وبيحضر يا إخوان، قتل وبيحضر. ليه؟ ماذا عند الشيخ إحسان؟ فدول لا يبالون بالدماء، خوارج ما يبالون بالدماء يا إخواني أبدا والله. هم بالوا بدماء أصحابه حتى يبالون بدماء الدعاء إلى الله عز وجل. نعم.
ولو ذهبنا لنرى كيف عاشت أول رسالة إلى أهل الأرض وهي رسالة نوح عليه السلام، لرأينا الرسول نوحا يقاسي من قومه صنوفا من المشاكل من سخرية السفهاء وعناد المعاندين.
أي نعم، حتى جاء وقال إيه؟ شوف كان الناس ماذا يصنعون مع نوح عليه الصلاة والسلام، ها؟ يجعلون أصابعهم فيه فقط ويستغشون واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. من فينا الناس عملوا كده يا أخواني معه؟ جعلوا أصابع في أدان وحطوا الثياب على الوجوه والرؤوس. الرسل وجدوا، أنا أقول لك هذا الطريق طريق محفوف بالمكاره. لما خلق الله الجنة قال هذا فانظر إليها، ماذا قال؟ ظن أن كل من هاسمع عنها يدخل. طيب حفاه بالمكاره، قال انظر إليها فذهب فقال خشيت ألا يدخلها أحد. الجنة نعيمة، لكن ايه يا اخواني محفوظة فين؟ قتل، تشريد، سب، طاع، جهاد، ها، كل دي محفوظ. طب النار خشيت ألا يدخلها أحد من فضاعتها. طب حفت بالشهوات خشيت ألا ينجو منها أحد، نساء، مناصب، أموال، زرات، كذا، موجود هذا دائما. النار محفوظة بكده، شهوات تدعو إليها وتزيين شياطين تدعو إليها. واضح إخواني؟ ولد ملحد الشيخ طلعت، يمكن شلقين الشيخ طلعت، بيقول واحد كان عنده ألحق من عبدة الشيطان، بيقول له الشيخ طلعت أنا ما حسيتش بضيق في الدنيا، يعني كأمور دنيوية يعني، إلا بعد ما تبت من الناس دي. أنا كنت وأنا معاهم كل حاجة موجود، أموال اللي انت عاوزها، نساء اللي انت عاوزها، مع عبد الشيطان دول كل حاجة مسخرة. حفة بشهوات سهلة جدا، سهلة جدا، المرأة قريبة والمال قريب وكل حاجة قريبة، لكن أنت هتبدأ المعاضد من أول أبيك، أمك، أخوانك، زوجتك، أولادك، مجتمعك، جيرانك، جيرانك. سبحان الله. فالطريق محفوف بماذا يا اخوان؟ بمكاره. يبقى الجنة حفت بالمكاره. طب والنار؟ حفت بالشهوات اللي تدعو اليها. نعم.
وعلى الرغم من ذلك نراه يجابه الجاهلية.
اخواني لان سلعة الله غالية يبقى الطريق اليها لا يسلكه اي احد. اخواني من قال ان الطريق القمة سهل يا اخوان؟ احنا لسه من عدة ايام نتيجة الثانوية العامة بتشوف ناس ايه؟ ها؟ 100% 99%. تشوف البنت او تشوف الولد، ليه انت حصلت؟ حصلت ايه؟ بجهاد يا اخوان، بجهاد بيت، مش بجهاد بس البنت او الولد. والتاني بقى ابو 50% ولا عنده ملاحق ولا بيبان، هو اصلا في طول السنة تسكع في طرقات، طول السنة بالبلاتوس مش عارف يعمل ايه، طول السنة غناء ونظام، هو منتظر ينجح. يا سلام لو نجح ما جابش من حال، الحمد لله ان عديت. ده شوف شوف اعلى عملية ايه، الحمد لله ان عديت. والتاني في احد اخواننا ابنه جاب 95 ومش عارف وكسور وخايف، 95 وكسور في المية خايف. زعلان لو كمان 3% يبقى في الامان يبقى زعلان. ممكن واحد ينقص 1% يبقى زعلان ان ما جابش الاول وهكذا. فالطريق الى القمة معروف محفوف بمكاره والثبات عليه محفوف بمكاره. انما طريق البطالين العطالين شوفهم اجلس يلا البس اللبس كويس رغم انف ابيك لازم ان يجيب لك بهذا واجلس على المقهى الصبح تلاقي الصبح والله العظيم يا اخواني احيانا سن يسافر بعد فجر يجد دول قاعدين يشربوا شيشه يا اخوان الا وانت عندك قلب واحد والله العظيم اقسم بالله انتفعت به انتفاعا عظيما. ايام كنت اروح القناه اروح القناه من الصباح اجي فين الساعه 2 بالليل 3 بالليل غالبا يعني كان كده بعد ما الحلقات اخلص اجي الاقي واحد اول ما ادخل مقهى في مقهى جنب مقهى الاقي الكرسي نفسه ما بيحرش كرسيه موجود كرسي اجي الساعه 2 بالليل الاقي قاعد يشيش اقول سبحان الله. شوفوا الواحد في التعب وهذا ويمكن فكر ان هو يعني بإجاد في سبيل الله ومدى سهران اهو سهران الساعه 2 بالليل قاعد يشيش كل ما اجي سنين يا اخوان مش يوم يعني ده الرجل كده واخد المحل ده انا ما عادش بشوفه يمكن مات ولا ايه مش عارف يمكن مات. اصبر بقى نفسنا يعني شوف انت في طريق ايه الحمد لله طريق طاعه وطريق 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 واخد بالك وده قاعد يشيش الساعه 2 بالليل. اذا كله سيتعب لكن هناك من تعبه في الطاعه هناك من تعبه لنفسه. ما تفكرش ان مفيش حد ما بيسهرش ولا بيتعب ولا بيغتم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. مع أن ألم أهل الإيمان هو ده بقى اللي احنا بنسميه عذوبة مش زي ما أهل البدع بيقولوا عذاب أهل النيران عذوبة لا ألم أهل الإيمان عذوبة. ألم جسدي إن تكونوا تألمون ده جسدي فانهم يألمون كما تألمون جسدا وقلبا. ما ادري يا ليت نجد في التفسير من ينبه على هذا. خلي بالكم اخواني احنا مش بنتساوى في الالم حتى الالم احنا ليس فقط التفوق وترجون من الله ما لا يرجون. الله يقول ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ده في الظاهر لكن الم اهل الحق لذة يدل عليه قول السلف نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليه بالسيوف. سعادة ايه وانت عندك حرمان وعندك ضرب وعندك سب وعندك شتم وعندك طرد وعندك كل شيء ليه لانها في الله ان جنتي معي في صدر حيثما رحت يبقى جنته معه. فزت ورب الكعب حرام ابن ملحان لما يقتل وينزل الدم فز لذه فزت ورب الكعب يبقى هو بيقتل وانا باقتل يبقى احنا بنتساوى في الالمين في الظاهر انما في الحقيقه في الحقيقه انا لا اشعر بالم فزت ورب الكعب تمام. اتحب ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك قال ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في اهلي وايه ومال. يبقى دي لذه سميه وهي في خندق تعذيب لذت بلال أحد بدل ما يقول بلال كان التخفيف عنه يقول لك ايه ما أرض بتخفف كان يقول ماذا أحد هو دي اللذ. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. طيب ترجون من الله ما يرجون ده محل تفاضل. طب انت كنت تألمون في الألمون كذا تألمون في الظاهر يعني ان كان عندكم قتل فهم عندهم قتل ان كان عندكم إلم أجساد فهم عندهم إلم أجساد أيضا ان كنتم تسبون فهم يسبون أيضا لكنكم ترجون الله ما لا يرجون. فنحن لا نستوي في الألم إلا الظاهر أما حقيقة الأمر عذابنا عذوبة وألمنا سعادة وسجننا خلوة ونفينا سياحة وقتلنا شهادة. كيف يكون كيف نستوي ده قطع ايده هاخدها بايد التاني ده قطع ايد التانية هاخدها بالعضدين وافرح ان جاءتني الشهادة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديل. بايعتك يا رسول الله على أن أرمها هنا، أنا بايعتك على أن أرمها هنا. انتهت المعركة، بحثوا بالقتل، إذا بي مقتول هنا. قال صدق الله فصدقه الله. يا أم سليم أريد الزوجة منك، قالت مثلك أبا طلحة ترغبه النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهر. قال لا، فين الذهب وفين الفضة وفين متاع، لا أنا عايزة بس تسلم. أبا طلحة ذاك مهر، أسلم أبو طلحة. فكانت أول امرأة مهرها الإيه دلزه. يا سلام، إيه بقى الذهب اللي هنا والذهب اللي هنا وسبعمائة سيارة وكل سيارة فيها مش عارف إيه وشاشة، شاشة إيه ده، شاشة في الصالة وشاشة في غرفة النوم وشاشة في النوم الاحتياط. واحد والله العظيم لسه من عدة أيام، من عدة أيام بيقول أخويا عامل لابنه شقم جزاله سبع غرف منهم أربعة نوم، ده هو هيدخلها هي وزوجته بس، مش جايب زوجة بسبعمائة عيل، ده فندق، ده اخواني ده مدرسة، ده سبع غرف والله العظيم. احنا كنا المدرسة الابتدائية بتاعتنا أربع فصول، وعملنا فصل مش عارف في بيت مش عارف في فلان، وفصل ست فصول كلها، كل واحد له فصل ست فصول، وده شقته سبع اوض. واخد بالك، سبع اوض اربعة نوم، طب ما تعملوا فندق وخلاص، اربعة نوم. واحد ابنه في الاعدادية تقريبا، في الاعدادية قال لي والله لسه فيه كراتين تحت الدولاب تحت السربة، فتحته من اللي زوجته جايباه في الفرح، ابنه في الاعدادي لسه كراتين ما فتحهاش. ليه في ايه ده، في ايه؟ ام سليمة نظرت لكل هذا، ام سليمة نظرت الى ان يكون مهرها الاسلام، يا اغلى مهر، لان ابا طلحة سيأتي بميزان حسناته، ولان يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من ايه. تمام، يبقى اذا اماني احلام طموحات المؤمن غير يا اخوان، غير الرجل الصالح لما يجد المرأة الصالحة، هذا فزت ورب الكعبة، فزت وربها. يبقى قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الكاف ليست للتمثيل، الكاف ده تشبيه في أصل الأمر لا في كل المعنى، خلي بالكم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ليس يعني هنا التشبيه المقتضي للتمثيل المطابقة، لكن التشبيه المقتضي للاشتراك في أصل المعنى، أصل الألم يقع بدن تمام، لكن حقيقته لا، ده نعيم، هذا ماذا؟ هذا نعيم. ولهذا كانوا يساومون على هذه المعاني فلا يقولون. يبقى إن تكونوا تألمون كما، وقف عند الكاف بقى هنا عشان نشوف إيه بالضبط، كما ك الكاف معروف ده أصل التشبيه، بس فرق بين التشبيه والتمثيل، خلاص يا إخواني. هنا لا يقتضي المماثلة، التشبيه في أصل معنى في الظاهر، لكن حقيقة لا، حقيقة لا، ليس كألمهم ألم، لأنه ألم أبدان، لا ألم أرواح، هي الروح بتقتل، هي الروح بتجرح، هي الروح بتضرب، ولا البدن بس هو ده الآله، انما الروح في نعيم، تحط الصخره على الصدر مش على القلب، ده حتى بيفرقوا بين في التخصصات الحسيه بين دكتور صدر ودكتور قلب، احنا بنخليهم واحد، دكتور عظام ودكتور مخ واعصاب بنخليهم واحد، اي حد بيمسك شاكوش ينفع، المهم ده بيرجعوا يفصصوا دكتور ركبه دكتور يدين دكتور بيرجعوا تاني. فاحنا في فرق بين صخره على صدر وصخره على قلب، في فرق بين قطع رقبه وقطع روح، بين قتل شخص وقتل قلب، بين سيلان دم ونعيم روح. يبقى الالم بيتناول ايه يا اخوان؟ كما تعلمون اللي هو ايه؟ بدن، إنما الروح في نعيم. ولهذا لما يموت المؤمن روحه بتوصل للنعيم، بس فارقت بدن لكن لم تفارق جنة لأنها كانت في جنة. قال بعض السلف، أنا ما أقول هذا الكلام من باب الأدب ومن باب الفصاحة باب البلاغة، قال السلف الجنة جنتان، جنة في الدنيا وهي جنة السنة، من لم يدخلها جنة السنة لم يدخل جنة. يبقى النعيم للروح يا أخواني موجود منين؟ لهذا لما يموت البدن وتفارق الروح البدن لا تفارق النعيم. ولهذا من أول من يدخل جنة، دي مسألة أبدان النبي، لكن الروح، الروح دخل الجنة، أرواح المؤمنين الآن في الجنة كما يقول النبي، روح المؤمن ده تسرح طير نسب طائر، لكن الشهيد بقى حواصل طير خضر طير خاص كده، لكن روح المؤمن نسمة تكون فين؟ طائر. نسمة المؤمن طائر، نسمة المؤمن طائر في الجنة على طول مباشرة. دي الروح كده، روح لا تموت، أعلى عليين وروح الكفار في سجين. يبقى هنا قف عند كا كا، شوف حد كده تكلم فيه كا
ابن القيم، ابن القيم.
طيب أول ما يجيب ابن القيم يصول ويجول فيه مثل هذه المعاني. نعم قال
ذكر أصولا من الآية ثم قال الأصل الرابع أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط.
إذا كان في الدنيا بتحمل الواد بترزع كل يوم علقة واقف تحت الشباك برضو يغزل في البيت، عجيب قوي، بيطرد بيتشتم، ما انتش داخل أمك طالق لو انت ما تجيش على من زيت ولا بيهم وتطلع ايه يعني ولا اي حاجة. الواد بيتحمل كل حاجة عشان مين؟ عشان ليلى، عشان ليلى، صح ولا يا اخوان؟ بنجد هذا ولا يا اخوان؟ نجد هذا النصاب يا اخوان الحرام اللي بيتكل ياخدوه يسجنوه ويطلعوه ويرجع تاني. ما وش واحد قال لأحمد كده اداله خبرته بقى، قال خلي بالك يا احمد هو انت تاخد لك صوت واحد مش هتحس بعد كده، اداله كده اداله خبرة ها؟ نعم اداله خبرته، اديله خبرة. انا خلي بالك يا بس الجلد بقى بيخدل خلاص اضربه زي ما انت عايز ايه. فبيطلعوه من السجن يرجع تاني مخدرات يسجنوه ويطلع تاني. يبقى هنا كل من عاش لذة تنسيه ألما، لكن فرق بين أن تكون اللذة هي الإيمان وبين أن تكون اللذة هي العصيان، لكن كل بيجدها، كل واحد بيجدها. الفلاح تعرفين الفلاح ده، فلاح لما يعمل الأرز والكلام ده يا أخواني ما بيجدش مناص يا أخواني إلا أن هو يحط الطين على كل جسمه علشان ناموس يا أخواني البعوضة فيش سبيه، هيرش ريد في الأرض هيجيب ريد يتحط في المصنع بقى يعمل ايه بقى الفلاح المسكين هذا عشان ياخد 2 طن بعد 6 شهور 2 طن ارز ياكلهم هو عياله. شوف بيجد بقى اللذة في اخر السنة لما بيجد 3-4 طن وبيقعد كده معاه 3-4 طن بيبيع طن مش عارف يعمل بايه، ولو عنده ارض كتيرة بيجوز الولد السنة دي مما يجعله ايه خلي بالكم ينسى بقى اذى الناموس واذى البعوض والكلام ده كله، ويروي بالليل وانت نايم ويروح ما فيش حاجة اسمها، هو في حاجة اسمها شتاء عند الفلاح؟ ما بيسرحش في طوبة وامشير وكياك يا اخوان ولا بيسرح تمام، بيلبس الجاكيت بتاعه، عارفين الجاكيت بتاع الفلاح؟ مين اللي عارف جاكيت الفلاح والبلطو الجميل ده احدث موديل؟ اسكت انت يا محمد. ها الشكارة، بس الشكارة شكارتان، يوريو يوريا ونطرات. اليوريا دي احسن لانها بيضة وطرية، دي جميلة دي ما بتعملش مشكلة معاه، لكن الثانية النطرات بتبقى ناشفة شوي ما يعرفش يتحرك فيها براحته تمام، والطرمبة يلبسها ويطلع ما بيهموش اصلا، مفيش حاجة اسمها حر ولا برد. كل هذا اللي لذته جني المحصول خلاص. فآتوا حق يوم حصاد، هو ده يوم السعادة بقى عند الفلاح. اذا كل واحد هيجد مثل هذا يصبر، اللذة تنسي الألم، لكن هناك من لذته في الطاعة وهناك من لذته فين؟ في المعصية. نعم
قال أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك.
ولهذا إيه
والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك.
تمام.
حتى قال قائلهم لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك.
الله أكبر. أني
خطرت ببالك.
تمام.
فما الظن بمحبة المحبوب؟
كوني بقى أخطر ببال المحبوب ده بس كفاية عليه، يعني أنت بتفكر فيها ده بس يكفي. نعم.
فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له الله وإحسان إليه.
نعم. طيب نعم، عند الآية التفسير،
هي الآية يا شيخ
سعدي،
ويعلق على الآية،
على الآية،
هذه أصول من الآية.
تمام. ذكر عدة طيب أصول. يبقى تمام كده، يبقى نفس المعنى اللي ذكرناه في الآية هنا. نعم. ويبقى الكادية كما تعلمون ده في أصل التشبيه، هنا بقى الفرق بين التشبيه والتمثيل. تمام. فالتمثيل بتاعنا مطابقة، التشبيه في أصل المعنى، فأصل المعنى موجود في الألم، لكن الحقيقة أنهم ماذا؟ أنهم في لذة وفي نعيم. نعم يا أخي السعدي. نعم. دي فائدة مسلكية، فائدة مسلكية، كل من شعر بلذة الطريق اللي يمشي فيه لا يشعر بماذا يا أخواني؟ بألمه، مهما كان من متاعبه، مهما كان. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين. الأول أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وأمان رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن له ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته، فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولذلك قال: وكان الله عليما حكيما.
ولهذا الصحابي الجليل لما يقتل وفي رمقه الأخير يأتيها أحد الصحابة ثم يقول له: أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا من نبي عن أمته، كأنما أخذ أغلى وأعلى المقامات بسبب اتباع لرسول الله. ما قال ولدي، ما قال زوجتي، ما قال أبلغ ولدي كذا زوجتي كذا، ما قال هذا. ومما يدل على أن كل من عاش في طريق كان حقا أو باطلا شعر بلذته وإن كان على هذا الباطل، ما جرى لي قاتل علي لما قال: وددت أنها 100 نفس تقتل في علي. نعم.
شيخ أنت ذكرت قصة الرجل فقلت يمكن مات، يعني
هو من
اللي هو بيشرب الجوزة، قلت يمكن مات، ما يمكن تاب،
أو يمكن تاب. صحيح.
ده تعلمنا من خير.
يمكن تاب. نعم.
وعلى الرغم من ذلك نراه يجابه الجاهلية ويصدع بالحق: أنا أعبد الله واتقوه وأطيعون. وثارت الجاهلية وعندت وكبرت، وأخيرا
يعني على الرغم مما وجد نوح من معارضة إلا أنه واجه قومه بماذا؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم.
وثارت الجاهلية وعندت وكبرت، وأخيرا أخذ نوح يجأر إلى الله ويدعو عليهم الدعاء الأخير: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا.
هذا بعدما أيس من إيمانهم فدعا بهذا الدعاء. طب هل يجوز من هذا أن ندعو على الكافرين قاطبة بهذا الدعاء؟ أجاب العلماء أن هذا إنما هو على قول مخصوصين، ولو افترضنا أنه كان دعانا على كل الكافرين فهذا لما أخبر أنه لن يؤمن من قومك إلى من قد آمن. طب وهل أنت عندك دلوقتي بيان أنه لن يؤمن من هؤلاء الكفار إلى من قد آمن؟ لا. يبقى إذن لا، فمن التعدي في الدعاء أن تدعو على كل الكافرين على وجه الأرض. ليه؟ لأنه قد يؤمن منهم من يؤمن. ولهذا النبي لما نزل، لما جاءه ملك الجبال مع جبريل، قال جبريل إن أمرته، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الخشبين. قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. وكان فعله. الذي هدم الأصنام هم من عبده، جرير بن عبد الله هدم ذي خلصة وقد أسلم في العام العاشر. نعم، خالد هدم العزة. نعم،
ولو تركنا نوحا وتمرد الجاهلية ودعاء نوح بالهلاك لترى تلك المحنة التي عاشها خليل الرحمن إبراهيم، إذ جاء إبراهيم قومه بأسلوب لا يتوقعونه، إذ قام من توه بأسلوب يهدم الجاهلية ليبني على أنقاضها الإسلام، الإسلام الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي
الإسلام الذي لا يقبل الله سواه، والإسلام الذي لا يقبل الله سواه هو الإسلام الذي يتميز عن كل ما سواه. الإسلام الذي لا يقبل الله سواه هو الإسلام الذي يتميز عن كل ما سواه، هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء فقط. أما الإسلام الذي يكون بلفظي ويكون بالاسم دون حقيقة والجوهر فليس هو الذي جاء به الأنبياء. نعم،
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ما دين جميع الأنبياء يا أخوان؟
الإسلام.
الإسلام. طيب سؤال آخر، هل كانت اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى؟ سؤال، قول يا رضا انت بتاكل؟ ها، امال ايه؟ امال دين موسى ماذا؟ الاسلام. ودين عيسى؟ امال النصرانية دي ايه؟ دين الاحبار. واليهودية دين النصرانية دين الرهبان، واليهودية دين الاحبار. لكن اتباع موسى اليهود، اتباع عيسى النصارى. فرق بين النصارى والنصرانية، واليهود واليهودية. فاليهودية لم تكن دينا، ولا النصرانية لم تكن دينا. الإسلام هو دين كل الرسل، دين كل الرسل. إنما اليهودية والنصرانية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دي دينهم من وضعهم هم. وإن قال بعض أهل العلم هذا فهذا من قبيل التساهل، وإلا فالإسلام هو دين الجميع. مما دل على ذلك، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، مما دل على أن اليهودية غير، نصرانية غير. لأن التبرؤ من هذا في مقابل الإسلام يدل على أنها ليست من الإسلام، ولو كانت من الإسلام لما تبر. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى إذن الإسلام دين جميع الرسل. طيب ثم الشرائع تختلف، ومن دينه الإسلام وشرعته الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسلام أخذ الدين والشرعة. إنما نقول هذه شرعة موسى، شرعة يوسف، شرعة كذا، وهذه أحكام به. أطلق على هذا الإسلام، على ديننا شرعة ودينا الإسلام. نعم، فالأنبياء يختلفون في الشرع الأحكام، حتى النبي الواحد يكون عنده اختلاف في شرعته بنسخ أو تقييدا أو تخصيصا أو غير ذلك. نعم،
صاح فيهم صيحة الحق قائلا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
خلاص، وصل العداء إلى قمته، والعداء وإظهار المنهج. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. طيب، وحده هنا جاء بعد هذه الآية وهي أف لكم ولما تعبدون من دون الله. انتبهوا، أف لمن لكم أعيان ولما تعبدون من دون الله أعمال، أف لكم ولما تعبدون. يبقى لابد أن تكون البراءة من من؟ من الأعيان والأعمال. إن براءة منكم أعيان ومما تعبدون من دون الله أعمال. أما الذين يحدثون منهجا وهو التفريق بين الأعمال والأعيان، قل الباطل ده رد عليه، لكن بلاش الأسماء، بلاش تسمى، رد على فضائح الإخوان بس بلاش تقول حسن بنا وسيقول، رد على أصول التبليغ بس بلاش محمد إلياس ترد عليه. فأحدثوا لنا منهجا وإيه؟ بين الحق، لكن لا تبين لنا، وبين الباطل لكن لا تتكلم في أحد، وبضدها تتميز الأشياء. أنت لو تكلمت في الباطل، لو أنت تكلمت في الباطل الناس هتعرف ما شاء الله. يعني أترك معرفة الأعيان للناس والأعمال منك أنت. هل كان ده منهج الرسل؟ هل هذا منهج الأنبياء؟ هل هذا منهج السلف؟ إحنا عندنا علم الرجال، علم الأعيان ولا الأعمال؟ الأعيان حكم أعيان اللي هي ناتج عن أعمال. يبقى عندنا علم الرجال، علم الرجال، رجال يعني علم الأعيان. كانوا لا يسألون عن الإسناد الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم أعيان. يبقى بيان الأعيان والأعمال منهج السلف الكرام. أما كلمة بين الخطأ وما عليك من قائله والناس ستعرف، يعني مثلا زي مقطع مشهور من يومين ثلاثة للشيخ السحيمي جزاه الله خيرا وبيض الله وجهه، على أن رد على رجل يقول أكرمته وما صار أهل الإكرام، وتكلم في العلامة الربيع وما كان بغي، وهذا الرجل وأنا، وهذا الرجل زائغ، وهذا 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 إلى آخره. جزاه الله خيرا بين رجلا الشيخ السحيمي أثنى عليه ودل عليه واستقبله وأكرمه عينا، ولما جاء الشيخ يحذر منه حذر منه عملا. طب والاسم متروك ليه؟ لكل واحد يشوف بقى مين في يوم من الأيام الشيخ السحيمي أثنى عليه، مين هو تعرفه يا ناصر؟ والله مش واخد باله. طب انت يا أسامة تعرف الشيخ السحيمي اتكلم عليه؟ والله ما عرفش، ممكن تسأل المتولي. يا متولي تعرف؟ لا والله لسه جديد في المداخلة، مش قديم قوي. ممكن تسأل دكتور سيد، تعرف دكتور سيد؟ هو تقريبا يا مشهور حسن يا يكون الهلالي مش عارف. خلاص اسأله هشام بيه، هو مشهور حسن. قال له طب ليه اللفة دي؟ ليه ليه يعني؟ لما جاء يطعن في الربيع سمى، ولما جينا نرد على الطعن في الربيع لم نسم. ليه يا شيخ عبد السلام؟ الشيخ صالح ليه؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا انك تبرأت من هذا الرجل. طيب حط الاسم، حط الاسم. لما جاء يطعن في الربيع ما خاف منك ولا خاف من غيرك، وطعن بالتفصيل وجرح بالبيان الذي لا يقبل التضليل ولا التخييل ولا التجهيل. ولما جئت أنت ترد جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لما جئت ترد لم تذكر اسم. طب ممكن شيخ صالح عشان بس ناخدها منهج؟ شيخ صالح حط الاسم بس خلاص، جزاك الله خير، ما هو معروف. ماشي يا سيدي زيد معرفة. أنا عارف والله، أنا عارف والله، أنا عارف استقبالك له لما جاء إلى المملكة وعدت معاه ورخيري، ومن يومها احنا طعنا فيه ولم نأخذ باستقبالك له، بس احنا قلنا انت حالك ما يحرفه، مش هنطعن فيك. ليه؟ ليه مش هنطعن في الشيخ صالح؟ لأنه أكيد ما يعرفش حاله، واللي بيعرف حاله حجة على من لم يعرف حاله. ما تستحق الطعن الشيخ صالح انك تستقبل هذا. ليه؟ لأنك انت بتستقبل على اعتبار انه وذكرتم بقى المآثر، وكان انه كان لما انت زرت الشيخ الباني ماشي مش مشكل، انت قد احسن من تأي لما سمع. لكن انت الان سمعت منا المشهور حسن هذا الامر، انا ليه بقى انبه على هذا؟ الشيخ صالح نحسبه على خير والمقطع فيه الرد ليه؟ انا اغار على منهجي حتى حتى لا تصبح طريقة الشيخ صالح منهجا لطلاب علم السلفيين. لا يا شيخ صالح، شيخ صالح بين مشهور لم يستحمل البيان، وبيتكلم في الربيع رأس من رؤوس أهل السنة، فلماذا لا تذكره أنت؟ مغمور مثلا الناس لا تعرفه؟ لا، معروف، مشهور مشهور، بل هو علامة الشام الآن بعد موت الحلبي وكذا، هو الآن علامة الشام، مشهور حسن آل سليمان، ده علامة الشام. يبقى لابد أن نظهر اسمه ليعرفه كل أحد على التفصيل والإجمال، هذا هو. فالسبب ألا يتخذ ذلك طريقة المنهج. يمكن الشيخ صالح عند عذره، يمكن الشيخ صالح عند تأويله، ونحن لا نضلل الشيخ صالح إنه لم يذكر اسم، لكن نعلم الأمة المنهج، نعلم الأمة المنهج، هذا لازم نبين، ولازم نضع انقطع الحروف، ولازم نفصل، لأن حتى رد الشيخ صالح بيان فضل الشيخ ربيع، وهذا الرجل أكرمنا وكذا، فين التفصيل في الرد؟ لأنه هيأتي في النهاية وما خطأ الرجل، أنه طعن الشيخ ربيع، هيقول الناس أنتم تعصبوا للشيخ ربيع، السلفية عندكم الطعن في الشيخ ربيع أو عدم الطعن في الشيخ ربيع، لازم يفصل. فإحنا شيخ صالح رددنا على مشهور حسن بالتفصيل، رددنا لأن نعلم أن الخصوم يقولون وما الذي وقع في مشهور حسن، ما عيب مشهور حسن، يبقى لابد أن نبين في التفصيل. الشيخ ربيع مش أبو بكر الصديق، مجرد الطعن فيه مسقط بدون بيان. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الشيخ ربيع أخذ من قوله ورد، فحينما آتي أدافع عن الشيخ ربيع لازم أبين بالدليل. الصحابي لا يحتاج إلى بيان، ليه؟ لأن الصحابي بالإجماع الصحابة عدول، فصار دليل الهداية اتباع الصحابة، ودليل الغواية الطعن في الصحابة. إنما المتعصب لمشهور حسن هيقول لي لماذا نطعن فيه، لماذا الشيخ طعن فيه، لأن طعن في ربيع بن أبي، بس كده ما يكفي، بيبقى لابد من بيان. فمثل هذا يحتاج إلى التنبيه من الشيخ صالح جزاه الله خيرا. لكن حتى لا يلصق هذا منهج، لأن هناك نوعا من الطلاب يتخذ قواعد الجرح والتعديل من طريقة بعض الناس لا من تقعيد السلف، فكون هذا لم يسمي إذا لا يلزم تسمية، كون هذا يجمل إذا، ولو جئنا نجي الواحد كان بيجمل و يقولك تم الشيخ فلان كان بيجمل، لماذا تبدع هذا ولا تبدع، لماذا تحذر هذا ولا تحذر من هذا. من هنا لابد أن نحافظ على المنهج، يبقى هذا المنهج مصونا، سواء نطق بهذا الأمر سني سلفي أو نطق بهذا مبتدع خلفي، لابد أن نبين. فهذه ملاحظتنا على رد الشيخ صالح حفظه الله وجزاه الله خيرا، وهو رجل له جهود في الرد على المخالفين، لكن تبيان خاص بهذا المقطع الخاص. نعم.
فهاجت الجاهلية وجن جنونها، وقررت أخيرا التخلص من الرسول ورسالته، وأصدرت قرارها القائل حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، بيد أنه صدر من السماء قرار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأبطل هذا القرار مفعول قرار الجاهلية، ولله الحمد والمنة، هكذا امتحن الرسولان الكريمان، ولكن العاقبة للمتقين.
السؤال في فائدة لطيفة قبل الصلاة، ما الرسولان الذي ينتسب إليهما جميع الأنبياء؟
نوح وإبراهيم.
نوح وإبراهيم باعتبار رسالة، نوح وإبراهيم. فمن جاء بعد نوح فهو تبع لنوح من ذرية نوح التي نجاها الله. طيب ثم انتقل الأمر إلى إبراهيم، فصار جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فإليهما يرجع انتساب جميع الأنبياء، والعاقبة للمتقين. ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.
لو سمحت.